السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. الحقيقة يمكن النهاردة حكم قضائي شديد القسوة على داعية اختلف مع ممثلة، فحكم عليه بالسجن سنة مع الشغل، وغرامة 10,000 جنيه، وكفالة 5,000 جنيه لإخلاء سبيله حتى ينظر في الاستئناف أو الاستشكال على هذه القضية. طبعا مما لا شك فيه لا أملك إلا أن أقرأ قول الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق 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 ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكرر: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أعجب، والله أشد العجب، بعض القضاة ما قدموا لنا قاتلا واحدا مع النيابة، قاتلا واحدا، لا في اتحادية ولا محمود ولا وزراء ولا تحرير ولا في أي وقت، ما قدموا لنا قاتلا واحدا. بل وأعجب من قضاة أعطوا براءة لأناس كانوا قد أدينوا من قبل، وقلنا نحترم القضاء. وأعجب لقضاء يجمعون في قضية سب وقذف بين سجن وغرامة. وأعجب لقضاء بعضهم ما زال يحكم ولديه تحيز حزبي أو ديني، أو لديه هوى، أو لديه بغض، أو لديه حب. إلى متى لا أدري، إلى متى لا أدري. من قتل من شباب الإخوان المسلمين عند الاتحادية خرج المتهمون في ساعتين، تفاجأ إن واحد رايح المستشفى مع زميله ويخرج من المستشفى يتمسك ومتهم. بعض الناس في الإسكندرية حولوا إلى التحقيق 4 أيام على ذمة التحقيق، إن هم كانوا هم اللي بيضربوا اللي بره المحاصرين الجامع. أنا بالله عليكم، ماذا يريد بعض القضاة؟ يعني جلسنا نقول لا نعلق على أحكام القضاة، القضاء له صونه وله احترامه، لكن بدأنا في منحنى حتى أن بعض القضاة اتهم بعض القضاة أمس إنه ما حضرش، وشككوا في زملائهم من أجل لعبة سياسية، بل إنه وكلاء نيابة النهاردة تركوا عملهم كوكلاء نيابة وراحوا يعتصموا أمام مكتب النائب العام يطالبون باستقالته. هل رأيتم هذا في التاريخ؟ ده أنا بالعكس، ده أنا نفسي يمون عيني تتفتح ملفات كل نيابة تخرج من الجامعة وعين في النيابة في نفس السنة يجيبوا زمايله اللي جابوا معاه امتياز وحرموا من التعيين، ونعرف ده تعين بمقبول ليه وده ما تعينش بامتياز ليه. أرجوكم، أنا موافق، بس لازم دلوقتي نفتح ملف وكلاء النيابة اللي عينوا بمقبول أو بالوساطة، ونجيب زمايلهم في نفس السنة، وده ملف بيجهز عند بعض الناس إنه كل واحد له دفعة اللي جابوا امتياز أو جابوا تقديرات أكتر منه أعلى منه لماذا لم يعينوا في النيابة وعين هو بالتحديد. إيه كانت المقاييس وإيه كانت المعايير؟ يطالبوننا باحترام القضاء وهم الذين أو بعضهم هو الذي يشكك في القضاء ولا يحترم أحكام القضاء. لما نقل المستشار إلى بني سويف الدنيا اتقلبت. طب ما هو ده نائب عام، هو اللي حكم. يعني النائب العام لما يحكم ضد اللي بتكرهه يبقى يحيى العدل وتخرج هذه الممثلة ويتعرف هي تعرف تماما. يعني النهاردة الدكتور عبدالله بدري بيكلمني بيقول لي غريب، ما احنا بقالنا كذا فترة القضية شغالة بس نفاجأ النهاردة بعربيات امن مركزي كأن الحكم معروف بليل، فالامن المركزي يحمي. انا عايز اعرف لحد امتى ده، يعني لحد امتى هنقعد تحت سلطان انه اي حد يتكلم؟ رئيس الجمهورية يسب الليل والنهار، توفيق عكاشة شتم رئيس الجمهورية وخد براءة وهدده بالقتل وخد براءة وسبه وقصفه وخد براءة، عمرو أديب سب رئيس الجمهورية خد براءة او ما حدش كلمه، ابراهيم عيسى سب رئيس الجمهورية ما حدش كلمه، عبد الحليم أديب سب رئيس الجمهورية ما حدش كلمه، طوب الارض بيشتم الرئيس من نخبة اعلام المارينز ما حدش بيكلمهم خالص على الاطلاق، بل ويزورون احيانا في هذا الاعلام زي ما طلع ابو حفيظة. ما احنا ربنا بلانا المونولوجيستات كلهم والمهرجين كلهم بدأوا دلوقتي شمين نفسهم على رئيس الجمهورية، فطلع مع الاخ بتاع غبي منه فيه ده كاتب قصيدة رئيس الجمهورية ويقول لك قصيدة مؤثرة جدا، قعدت اسمع حتت منها، يقول له قناة دريم اتقفلت ليه؟ برضو نفس الكذب. انا عايز اسأل سؤال، الناس دي يعني دي بتاكل وبتشرب وبترضع وبتقبض كذب، برضو رئيس الجمهورية ولا قفل دريم؟ نفس قصة اللي هيقول نعم دخل الجنة واللي هيقول لا دخل النار هي اللي بتصدروها للناس؟ زي ابو لهب الاعلام امس يقعد برضو يشكك ورئيس اللجنة يتصل يقول له يا سيدي مش كده، وجايب معه علاء يعقوبيان وقاعدين عمالين يهرتلوا في الكلام ويشككوا في ذمة القضاء. خلاص القضاء بقوا وحشين دلوقتي، والصنف ده بالذات وحش، يعني هو الصنف اللي اعتزل الاستفتاء هو بالنسبة لكم دول أشرف قضاء على وجه الأرض، بل هم أعدل من عمر بن الخطاب من وجهة نظركم دلوقتي؟ سبحان الله. ويطلع يقول لك كل واحد بقى طالع لي وهذا الحكم سيرضع غيره وهذا لن نسمح أن يتطاول علينا، يعني الولية طلعت تتريق على رئيس الجمهورية رسمي وتشتم شعب تتهمه بأنه مرتشي ومحدش كلمها، ده محدش قال لها حاجة، وقضيتها من شهر 9 مقدمها ممدوح إسماعيل من شهر 9 وإحنا في شهر 12 ما شفناش فيها حاجة ولا جلسة حتى، والنهاردة أي حد يكلم حد من دول دخلوا معاك لعبة سياسة ترد عليهم تديهم على دماغهم سب وقصف وقضاء يشيعك لحد إمتى مش عارف. لما يتصل بيها محامي يقول أنا قاعد مع قاضي والعهد عليه وبيدردش معاه يقول له خالد عبد الله ده عايز يضرب، قاضي قاضي وعرفت اسمه؟ أنا مش قادر أصدق هي بقت كده. يعني احنا عمالين نقول نحترم القضاء لا تعليق على احكام القضاء، هيئوا مناخ كويس للقضاء، يا جماعة ما فيش داعي لحصار المحاكم، يا جماعة بعيدوا عن القضاء، لكن الى متى؟ قضايا فساد بتجيلي كل يوم قد كده، لسه كان معايا قضية فساد برا اقسم بالله بالمستندات وانا داخل قلت لهم مش فايق دلوقتي بعد الاستفتاء، قال لي تخيل احنا اللي عندنا ومثبت وكل حاجة والأوراق وبعدين حكموا على اللي قدموا ملف الفساد اتلطشوا سنة، طب قولولي بقى نأمن ازاي؟ انا عايز حد من الشعب المصري يقولي نأمن ازاي ان احنا نتكلم لما الاعلام كله بيشتم الرئيس على مرأة ومسمع من القضاء دول ومحدش بيتكلم معاهم، انما احنا على طول سب وقصف وتشيع وايقاف واغلاق شاشة، ودلوقتي محدش هيتكلم على فكرة. يعني لما تغلق لما يغلق منبر اسلامي ده ما حدش هيزعل، انما لما اغلق منبر توفيق عكاشه في الفراعين رغم اللي عمله رغم ان كان بيتهمهم بالدياثه رسمي، يعني توفيق عكاشه كان بيتهمهم بالدياثه رسمي بيشتم الجيش رسمي بيحرض على رئيس الجمهوريه رسمي، ده ما عندوش حاجه، ده زعلنا له واستضفناه وعملنا منه بطل، انما احنا اتكلمنا عن واحد قاعد عايز ينقلب على الشرعيه في امريكا يمول من هناك وفيديوهاته تثبت ده وقفونا ومحدش فتح بقه من دول، بل حسيت بشماته فظيعه عندهم، حسيت بشماته غير مسبوق، القضاء اللي شتموه في يوم من الايام وقعدوا يصرخوا الفلول على من يدعون انهم ثوار والمجموعه دي كلها قال لك نحن نريد تطهير القضاء، الشعب يريد تطهير القضاء، وكانت كلمه بتزعل القضاء، دلوقتي لما القضاء ده بيحكم على حد ما بيحبوش يقول لك الحمد لله وعقبال الباقي، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا جار الوزير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. في رب عموما في النهاية، إحنا واثقين إن في رب يرى ما تدبرون وما تفعلون. أنا مش قادر أتصور إن ممكن قاضي، مش ممكن أتصور إن في قاضي ببساطة شديدة يسمح إنه في قضايا على الرأي العام رسمي قدام الناس، شتيمة ووجع قلب ووجع دماغ وكل الكلام ده يبقى مش موجود، والشباب اللي بيتقتل ما نعرفش مين اللي قتله، واللي سرقه ما نعرفش راحوا فين، وكل ده وملفات وبلاغات بتتقدم للدوجة. يعني لو أقول لكم كمية التليفونات اللي بتجيلي جابت لي جنان، أنا مقدم بلاغ في فلان بالاسم، أنا مقدم بلاغ في علان، من إمتى؟ من مش عارف من سنة، واللي من 8 شهور، واللي من 7 شهور، ما تتحرك. إنما عرض الممثلة اتفقت أو اختلفت، أنا رفضت إن الدكتور عبد الله بدري يتكلم أو يرميها بالزنا كما قيل، وأنا ما أعرفش إذا رماها بالزنا رسمي ولا لا، لكن أنا بقول لكم وأنا في الحلقة في الكلام ده قلته من أيام الاشتباك، إنما أعمالهم كلها من التبذل والانحطاط والسفور، وما يغضب الله الله شاهد عليه، والشرع شاهد عليه، وشرفاء الأزهر شاهدون عليه، وأي حد محترم في بيت شاهد إن ده تبذل وانحطاط وسفور وعري لا علاقة له بالفن على الإطلاق. لكن على الرغم من ذلك انتصر لها. طبعا لسه في جولات استشكال، بس أنا بستغرب ممكن إزاي، يعني القاضي بيحسبها إزاي؟ القاضي بيحسبها إزاي لما بيتقال علينا تجار دين وبنقدم بلاغ؟ حد بيرد؟ واحد بيقول يا تاجر دين. لما بيتقال علينا الفاشية الدينية، لما اتقدم بلاغ في واحد شتم أبو هريرة، أبو هريرة الذي دعا له النبي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلوب المؤمنين، ولا قيمة لأبو هريرة والبلاغ يتحفظ، إيه يعني صحابي يتسب؟ إنما لما يسب ممثل يا سلام. طبعا نلاقي يعني القضاء تحرك بكل ما أوتي من قوة، وتحرك إيه؟ تشعر بعض تحركات بعض القضاة تحركاتهم عدوانية. أنا قابلت ناس من دول، وأنا أنت فاكرين يعني مثلا بتكلم كلام افتراء؟ لا، قابلت ناس من دول. أنا عشرت قاضي كان بيقول لي كده والله العظيم، وقلت هذا الكلام من قبل، اللي بيتكلموا عن احترام القانون كان يقول لي كده. أنا لو قابلني ضابط شرطة، كلام ده قبل الثورة، لو قابلني ضابط شرطة قال لي مش رابط الحزام ليه، كنت بقول له أخلي أيام أمك سودة. ده لو سأله قال له كده، انت مش رابط الحزام ليه؟ وده قاضي المفروض يكون هو اول الناس اللي بيطبق القانون. فشيء غريب جدا ما نراه الان من دخول القضاء الى معترك السياسة. انا ما شفتش قاضي يتقي الله دلوقتي يطلع يقول لي هل لعبة السياسة مسموح للقضاء ان يتدخلوا فيها. عايز حد يطلع يقول لي اه ولا لا؟ عايز قاضي من قضاة الشرفاء يتصل بيه يقول لي هل حينما يمتنع القضاة عن واجبهم في عملهم ده معناه ايه؟ ياخدوا رواتب ويقبضوا ولا يقعدوا عن العمل لحين التحقيق معهم؟ انما بعض الناس شايفين السلطة القضائية دلوقتي تتغول، ولازم نقول لهم انتم آلهة لا تخطئون ابدا. سيادة القاضي، سيد القاضي، واركع له واعمل له كده زي بوزة والحاجات دي. مهما كان خاطئا، مهما كان القاضي الذي اتحدث عنه او تتكلم عنه مثلا ممكن يكون مفسد وممكن يكون فاسد، وانا لما يجي لي حد يقول ان قاضي ضبط متلبسا من 10 سنين برشوة صوت وصورة، هو ده مش بشر؟ ايه في ايه المقاييس اللي ممكن اقبل بيها حكم القاضي واقف قدامه وانا مطمن الى العدالة، ومطمن ان وراه معلق لي يفطى اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل؟ لما قاضي يقول لك الشيخ ده محتاج يتضرب، والشيخ ده هنربيه، وفلان ده هنعلمه الادب، طب انت لو معروض قدامكم قضايا احنا ممكن نثق فيكوا ازاي بقى؟ طبعا انا بتكلم على قطاع فيه شرفاء فيه محترمين، زي ما كل قطاع في الدولة فيه فاسدين وفيه منحرفين، كل قطاع في الدولة فيه كده. وانا النهاردة لما يطلع لي وكيل نيابة يقول الشعب يريد اسقاط النظام، طب ده اقول له ايه؟ ده رد عليه اقول له ايه الاستاذ ده؟ استاذ بتاع القانون طالع يقول الشعب يريد اسقاط النظام. لما يطلع مجموعة تقعد مع قضاة كبار في المجلس الاعلى القضاء يقولوا لا. لما نصل لزمن وكلاء النيابة والقضاء اللي كنا بنجلهم ونحترمهم عايزين يحتكوا بعساكر امن مركزي في الشارع عشان يمنعوهم من دخول مثلا مكتب النائب العام، يا ترى يا ترى النائب العام السابق كنت بتعمله معاه كده؟ يعني لما بين الحد كنت بتعترض؟ ده نعرف قاضي تربى والله العظيم تربى اتنقل في كل الدنيا يروح على بلقاش شوية وعلى طنطا شوية. ليه؟ عشان تقرير امن دولة قلت لكم كان بيتقال ان هو عنده مسحة دينية بس، عشان ضابط امن دولة بعت له مخبر يقول له الباشا بيقول لك قال له اطلع بره، باشا لما يكون عايز حاجة يبقى يكلمني بتليفون. لكن كان سلطان امن الدولة فوق كان سلطان امن الدولة في الحادثة المشهورة بتاعت وكلاء النيابة اللي داخل يفتشوا في اسم، وقاضي امن الدولة رفع عليهم مسدس قال لهم لو اتكلمتوا هنضربكم بالنار وحبسوهم. فاكرين الحادثة دي ولا احنا بننسى؟ فانا مستغرب، لكن سبحان الله كلمة الله آية لكل ظالم النهاية. احنا بنطمن لحاجة واحدة بس، ان في شرفاء وفوق ذلك نطمئن الى عدل الله الذي قال. وبقول لكل قاضي يحكم بهوى او قاضي مثلا مايل للوسط الفني وبيكره الاسلاميين بيكره الاخوان بيكره الملتحين، وخلي بالكم ده زمايلهم اللي يقولون لنا كده، يعني مش انا اللي بدعي عليهم. تخيل لما قاضي يتصل بيه مستشار يقول لي ايه الفلان الفلاني ده بيكره التيار الاسلامي زي ما بيكره الموت، طب ده انا لما هاجي الاقيه مثلا ده معروض عليه قضيه خاصه بيا بقى اتصرف معاه ازاي؟ ده بقى الواحد يقلق يوكل محامي ملتحي، يعني عايز اودي بعد كده محامي لابس انصيال ولو ويست وعامل شعره بونيتيل هو عامل حلق عشان اطمن بقى. ما اذا كان هيروح محامي في صفات زي كده قدام قاضي ما بيحبش التيارات دي، طب انا مش اطمن اتصرف ازاي يعني؟ ولذلك اني لارجو من الله ان كل واحد يفتكر انه هينزل القبر محدش هينفعه، لا سلطته ولا قضاءه ولا حصنته ولا حاجه خالص، هيخش القبر لوحده. وافتكر كويس انا بقول لكم نحن نطمئن الى عدل الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل ان اتينا بها وكفى بنا حاسبين. طبعا بقول للدكتور عبد الله بدر اتفقت او اختلفت معاه على مناطق، لكن بقول له ان شاء الله باذن الله الجوله القادمه ممكن تتعرض المواضيع على قاضي ثاني يرى غير ما راى هذا القاضي، محدش عارف. وانا ما اعرفش لحد دلوقتي يعني ما عنديش فكره غير ان محامي قال لي صعب قوي ان يكون الحكم بهذه القسوه وان تجمع العقوبتان معا. وطبعا نسيت اقول لكم في حقوق الانسان فين الصحفيين؟ صحيح العمالين يصرخوا يقول لك ايه انتوا مش كاتبين في الدستور لا يحبس الصحفي في قضايا النشر، يعني عايزين الصحفي يمسكك يجردك من كرامتك وعرضك ما تكلموش، واذا رديت عليه انت تتسجن. ليه؟ بدا بعض المتطاولين الان بيرتمي لفكره انا ما يهمنيش حاسم الشيخ الفلاني وحمرمط بكرامه الارض الشيخ العلاني وهتكلم في عرض الشيخ الترتاني وانا عارف انه لو اقدم بلاغ ولا حد هيقول لي حاجه، وعندي اعلام مارينزي هيدافع عني جدا حريه الكلمه اين حريه النشر، الدكتور مرسي في عهده يبتدي يقصف القلم وحتغلق الشاشات وحتسود البتنجانات، ده اللي حيتقال في الاعلام اللي ما حدش منه. يعني يمكن الاستاذ نجاد البرعي اللي طلع قال ايه؟ قال انا ارفض الحبس في قضايا الكلام من منظمه او منظمه حقوقيه، قال ارفض الحبس في قضايا الكلام. ما انا قلت لكم وسعوا الحبس خالص لدرجه دلوقتي تقول واحد انت قليل الادب ممكن القاضي يديك 3 شهور، انت ما تربيتش القاضي يديك 8 شهور ونعيش بقى. انما هو يتريق عليك يقول عليك بتاع زيت وسكر، يقول عليك تاجر دين، يقول مثال الانسان المتطرف، يقول 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 اللي هو عايزه، وسخريه وتريقه والشاشات شغاله والاعلام كله شغال. يعني هو الاعلام لما اتهم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ان هو اللي حرض على احداث حرق حزب الوفد وثبت بطلان هذا الكلام، حد اعتذر له؟ حد قال له حاجه؟ ولو الشيخ حازم قدم في الاعلام المارينزي ده وبلاعات الفضائيات دي لو قدم فيها شكاوى ولا حاجه ولا هيحصل على حاجه. كاني ارى انه في الان دفع للناس في اتجاه الشارع، حاسس كده. وانت النهارده لما تقعد تسمع عمرو اديب امبارح وخدوا بالكم من الكلمه دي حطوها بين قوسين في ودانكم لما اتكلم عنها البرادعي كم مره، وعمرو اديب برضه بيقول نفس الكلام منى الشاذلي اللي هي دي صاحبة أعلى سوفت باور إعلامي. عارف يعني سوفت باور؟ القوة الناعمة، يعني تقدر تضرب وتمرر من تحت الترابيزة بهدوء. يعني مبارح قعدت على الشاشة جابوا لها قصة باطلة، قصة التحكيم، ولأن الأستاذة غير مختصة وغير معنية بهذا الكلام، وطبعا المعد بتاعها ورئيس التحرير ملوش علاقة لا بالصحيح ولا بالضعيف، أهو اللي بيترمي عليه من الإنترنت بيقوله في الدين. فقعدت تحكي لنا قصة عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري لأبي مخنف لوط بن يحيى الشيعي المحترق الكذاب اللي أهل العلم اتهموه قد كده ورجعوا للجرح والتعديل. خدت بقى من قصة التحكيم كلام وأسقطته. نشوفه. طيب اتفضلوا يا جماعة.
العيب في اللي خلى المشهد كده، العيب في اللي عمل زي ما حصل في التاريخ لما عمرو بن العاص أشار على معاوية ابن أبي سفيان لما حصلت، لما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان في حالة اقتتال وكاد أن يتغلب علي. كان معاوية عايز السلطة. عمرو بن العاص قال له إيه؟ قال له والله سأدلك على أمر إن قبلوه اختلفوا وإن رفضوه اختلفوا. يعني لو قالوا تحصل مشكلة ويتقسم، ولو قالوا لا تحصل مشكلة ويتقسم. وقد كان رفع المصاحف على سنة السيوف، فناس تقول علي بن أبي طالب لا ما نقدرش نحاربهم فيختلفوا، يقولوا ازاي ده احنا اللي بندافع عن كتاب الله مش هم، وفي ناس تقول لا يلا نهاجم فيقولوا. الخلاف ده هو اللي حصل بعد الإعلام الدستوري الثاني. ليه إعلام دستوري وأبقى أثاري؟ القضاء اختلفوا، إن قبلوه اختلفوا. لما قبلوا الناس اللي قبلت الإعلان الدستوري كان فيهم ناس بتقول يا جماعة ما ينفعش، واللي رفضوه برضو تسببوا في الخلاف لأنه هم أحد أسباب إنه الناس النهاردة متشككة في إن القضاء هم اللي بيشرفوا. السبت سأدلك على أمر إن قبلوه اختلفوا وإن رفضوه اختلفوا. هو اللي حصل بعد القضاء. تفتكروا بقى مين معاوية بن أبي سفيان اللي أدى إلى هذا الموقف المريب السخيف المحرج لكل الأطراف؟
هؤلاء كلهم قذفوا علينا من الاي ار تي ومن السي اس ار تي وقنوات الاغاني وقنوات مش عارف ايه، واللي عنده التبت واللي عنده البت. حضرتها بتتكلم في قصه التحكيم وتقول لك معاويه كان عايز سلطه. بص معاويه كده، معاويه ده كاتب الوحي وخال المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني اخت معاويه ام حبيبه زوجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بتقول لك معاويه كان عايز سلطه. مين بقى ترى اللي بيقوم بدور معاوية دلوقتي؟ مين انت؟ قولي لنا السوفت باور بتاع حضرتك. لكن سبحان الله، وعلى طول لا بقى اللي روى الحكاية كذاب ولا يهمهم ان شيعي ولا يهمهم ان رافضي، ما يهمهمش حاجة. المهم انت ارمي ايه اللي يخدم قضيتك. ان شاء الله نكذب على النبي نفسه عليه الصلاة والسلام عشان نخدم قضية نزيد بها وعي الناس. نقول احنا معانا الاول مداخلة. مين يا جماعة؟ الاستاذ احمد ابراهيم عضو حزب النور. سلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا استاذ احمد.
استاذ خالد، انا من امبارح ليلة الانتخابات وانا ماشي لقيت حد، حسيت ان في حد بعد ما نزلت من المقر بتاع حزب النور حسيت ان حد مراقب العربية وانا ماشي بيها. جيت لغاية مسترد فقلت اقف عشان اشوف هل ده بيسرقني ولا عايز ايه بالظبط، فلقيته هو مشي وانا وقفت جنب العربية. جيت لقيت واحد سلم علي قال لي ازيك يا شيخ احمد. قال الله يسلمه.
لا لا معلش، يعني هو نزلك من العربية والعربية مشيت خلاص؟
لا، العربية الموتوسيكل اللي هو كان ماشي ورايا مشي. ده لقيت واحد جاي عادي خالص على رجله جاي يسلم علي.
كويس.
وبيقول لي ازيك يا شيخ احمد. قال الله يسلمه. قال لي انت مش عارفني؟ لا. قال لي انا بحضر لك في المسجد وباجي في حزب النور عند حضرتك. قلت له لا. قال لي مش انت الوكيل في حزب النور؟ قلت له اه. قال لي ان شاء الله ربنا ينصرنا ان شاء الله نعمل الدستور. قلت له ربنا ييسر. قال لي انت لو طلع الدائري خدني معاك. قلت له تشرفني اتفضل. ركب جنبي في العربية. كملناش 100 متر بالظبط الا لما لقيته بعد 100 متر دول طلع مطور من جيبه وقام بيقول لي طلع كل اللي معاك. قلت له حاضر اللي انت عايزه انا الاثنين اديهولك. قام بعديها قام قال لي لا انا مش عايز منك حاجه ده انا هموتك انت الاول. قلت له طب ايه السبب؟ قام ضربني قام جيت اعمل له بايدي كده ضربني بالمطوه في ايدي. بعديها بشويه جيت انزل من العربيه قلت انزل انا معايا العربيه قلت خلاص لو خدها مش مهم. قام لقيته اداني بالمطوه في نافوخي قطع الشريان وقطع الدماغ نفسها. فقمت نازل من العربيه جاب المطوه كده على جسمي ادهالي من بعيد. الحمد لله جت في الهدوم ما جاتش في جسمي. وبعديها جريت بقيت اصوت واقول يا ناس الحقوني الراجل بيسرق العربيه ما حدش جه يقرب مني. بعد ما مشي فبقيت اصوت وعيط في الشارع ان الدم كان نازل كان خرطوم مفتوح شغال ميه. ان الشريان اللي كان مقطوع شريان بينزل ميه كانها خرطوم. فواحد بتاع تاكسي ربنا يبارك له خدني عشان يوديني المستشفى. وانا ماشي لقيت العربيه بتاعتي واقفه وعطلانه. العربيه بتاعتي عمرها ما عطلت واول مره كانت تعطل. وقفت وقمت مصوت وسط الناس وانا مش قادر. قلت لهم العربيه مسروقه والواد ده سارقني.
هو كان فيها؟
نعم.
هو كان فيها حضرتك كل ده؟
كان واقف فيها. وفوجئت ان هم اللي جروه هم مشوه بل ان هو ضرب الراجل بتاع سواق التاكسي اللي كان مركبني. يعني الراجل بتاع التاكسي اللي هو جابني عوره برضك في ايده. وهم جروه.
هم مين يا فندم؟
نعم
هم مين؟
الناس اللي هي كان واقف جم عندهم بعد مسترد بحوالي 200 متر برضه قدام جامع بدر. فالناس قالوا اخوانا هو جري احنا هنجيبه منين؟ فصراحة الرجل جزاه الله خيرا قال لي يا شيخ انت اهم حاجة دلوقتي ادي العربية موجودة وتعالى انا اوديك للمستشفى. رحت على مستشفى الزيتون خيطولي وعملولي العملية وانا قاعد تحت عندهم عشان الشريان. وبعد كده لقوا ان الشريان مش نافع قالوا لي اطلع الجنزوري. طلعت على مستشفى الجنزوري عملولي الاشعة وبعد كده قالوا لي لا روح اي مستشفى تانية عشان تتحجز يوم تتحجز في لازم عناية مركزة. وبعد كده
طب عملت محضر حضرتك يا استاذ احمد؟
انا رحت عملت محضر او كل ده وما خلش اتعمل اي محاضر. رحت عملنا محضر. رحنا اول امبارح الاول اسم الزاوية جوز اختي واخويا راح اسم الزاوية عشان احنا اصلا من الزاوية. راح قال لهم يا اخوانا حصل 1 2 3 1 عشان عارف ان هو من حزب النور وكان مراقبه. فده قاموا قالوا له خد حقك بايدك لو تعرف تضربه اضربه.
ده مين اللي بيقول حضرتك؟
الضابط اللي قال له جوز اختي واخويا كده. قال لهم اعرفوا اضربوه اعرفوا هاتوا حقكم بايديكم عشان انا
مش انت حضرتك مش لميس الحديد اتفضل. اتفضل.
فقال له هات حقكم بايديكم انا مش ايه انا مش ذنبي. المهم رحت قمت رايح على اسم شبرا الخيمه عشان اعمل المحضر هناك. عملت المحضر هناك طبعا المأمور الاسم عمل لي المحضر جزاه الله خيرا وقام حولني على مستشفى بهتيم. مستشفى بهتيم قالت لي ماليش دخل ما بعرفش اعمل اي حاجه. حولتني مستشفى الساحل. مستشفى الساحل ما عملتليش حاجه قالوا لي احتمال يكون عندك جريان دم الدم شايل
سيوله. نعم.
فعملوا لي اشعه وقالوا لي الحمد لله لازم تكون قاعد في العنايه المركزه عشان جسمك ما يعملش. هم قاموا ماشيني. المصيبه الكبرى دلوقتي ان انا نزلت الحمد لله وانا نازل ادي صوتي بقيت الناس كلها تقول لي انت لازم ليه رايح تدي صوتك؟ قلت انا ما كنتش فايق بس قلت لهم لازم اروح. فاتى واحد قال لي ده كان في ناس بتتكلم ان هو في تاني يوم جوز اختي اللي هو كان راح القسم الزاويه وهو ماشي بعد ما كان عندي في البيت عربية مشيت وراه عشان تخبطه وهو راكب موتوسيكل والحمد لله عرف يهرب منه وقام راكن في حارة عشان ما يحصلهوش. لكن انا مش عارف ليه كل ده. انتوا كانوا بيقولوا حزب النور بيعمل وهم بيقولوا ان احنا احنا اشد.
انا طبعا يعني بسمع من حضرتك ومتأكد ان هم مباشرة حيرتموا الى النائب انور البلكيمي، حيقول لك ده حد اتصل بخالد عبد الله اختلق له قصة وهتلاقيه كذاب، نفس القصة اللي هتتحكي. بس انا الذي اريد ان اتأكد حضرتك عارف شكل اللي ضربك ده؟
وصفته في الاسم وفرجوني على الصور، والصور ما كانتش هي، وحافظ شكله، حافظ شكله مش نسيه. وعملت بلاغ رقم 3147 في اسم ثاني. وقال لي ده هنبقى نحركه، هنعمل ايه؟ قال لي هنحركه.
طب في اي حاجه حصلت من حزب النور؟ السنكار نزلوا بيان او حاجه؟
حزب النور هيعمل ايه؟ انا وكيل رابع شمال القاهره، احنا كلنا بنتعامل مع الناس بألطف خلق الله. الناس لو شتمونا حتى بنقول لهم شكرا. بأي انسان عايز اي كلام، انا بحضر ماجستير في الحديث وخطيب في الجمعية الشرعية، انا ما فيش واحد بيناقشنا الا ما.
طب ممكن يا استاذ احمد اسأل، يعني حضرتك ما انتش سياسي فظيع، يعني انا اسف، وما انتش واحد مثلا مقاتل لشرذمة يعني تريد ان تخرب هذا البلد، تفتكر ممكن يكون اعتادوا عليك ليه؟ بس عشان انت في حزب النور؟
انا متأكد ان هم اعتادوا علي عشان انا كنت مسؤول بعض المدارس اللي انا هقف اوزع فيها. لو انا هقف اي حد عايز يناقش اي حاجة عشان الناس لما تشوفني قدام المدارس هيقولوا لي مدي نعم او لا، هقول لهم نعم لو الناس شافتني. بس ان الحمد لله في منطقتي ليا كلمة، الناس كلها، انا ماسك مسجد وفي مدارس قدام المسجد اللي انا ماسكه. فالمسجد ده اسمه مسجد التقوى، انا بصلي فيه. فاي واحد هيشوفني قدام المسجد وهو داخل المدرسة هيدي نعم لو عارف ان انا رايح ادي نعم. هم بقى اهم حاجة عندهم ان احمد ابراهيم ما كانش يقف وما كانش ينزل، عشان خاطر احمد ابراهيم معروف في وسط الناس ان هو راجل محترم وان هو راجل بيقول نعم.
طيب انا بشكر.
هم اهم حاجة عندهم ان هم يبعدوا الناس كلها عن اي حاجة هم عايزينها.
بشكر حضرتك استاذ احمد ابراهيم، عضو حزب النور في الزيتون، او وكيل حزب النور رابع في الزيتون. اتصور انه الصوت هيوصل سيادة وزير الداخلية. احنا ما نجوي ربنا من الاخر، يعني عشان افهمكم، احنا دم الاسلاميين اصبح ارخص مما تتصوروا، ارخص مما تتصوروا. ليه؟ في قسمين دلوقتي، في قسم لهم باور سهل جدا، الامن المركزي ينزل عشانهم والشرطة تحوطهم ويحافظوا على حياتهم، ده من الصنف الثاني. وفي منهم مش محتاج، ده عنده بودي جاردات بيدي لكل واحد 10-15 ألف جنيه في الشهر وشايل مسدسات معاه، واحنا عارفين اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وعارفين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. انما تصوروا ان واحد ما هوش حاجة سياسية فظيعة قوي، انا طبعا لحد دلوقتي المحضر اللي عمله انا عارف، هقول له رسالة له بله حضرتك واشرب ميته يا استاذ احمد، محضر ولا هيفرق معهم حاجة. انا بقول لحضرتك لو واحد قل من الناس التانية بخ وماشي العربية جنبه كده بخ، بس هتتحرك قوات وهتيجي مباحث وتفتش وتشوف وتعرف مين اللي قال بخ وعدد اللي بيقولوا بخ في منطقة دي ايه والتون بتاع صوته تبع نوكيا ولا، هنعرف نعمل الكلام ده. انما انتم ونحن لا بواكي لنا. والدليل انه الاعلام بتاعنا ما تكلم عن قصة عماد عبد الحليم ايوب اللي اتقال انه من بلطجية الحزب الوطني لما حاول يمنع المواطن سعيد محمود البرعي، واللي نشرت اليوم السابع الحادثة امبارح، بيعيش في قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا، من الادلاء بصوته في استفتاء بقطع الطريق وتكسير زجاج سيارته، اصابته بجرح قطع في اليد بقى لحد بعد ذلك قام البرعي بتحرير محضر بالواقعة وعاد لبيته، ففوجئ بعد فترة بأن منزله أصبح تحت حصار عشرات البلطجية يقودهم عماد أيوب، وحاولوا اقتحام المنزل. خرج أيوب ووالدته، خرج وهو والدته لمعرفة ما يجري، فقام البلطجي عماد بضرب والدة أيوب السيدة رقية عبد الفتاح التطاوي برصاص خرطوش في الرأس على بعد أقل من 3 أمتار اللي قدامنا في الصورة، وده حضرتكم القاتل الهارب اللي على اليمين ده اسمه عماد عبد الحليم أيوب، قاتل وهارب، والشرطة مش هتعرف حاجة عنه طبعا لانه الشرطة ما تعرفش الاشكال دي اصلا. الشرطة تعرفنا احنا كويس، الشرطة تعرفنا احنا كويس قوي كمان. فماتت على الفور، هرب البلطجي، ودي صورته. السؤال فين الاعلام من هذا؟ شمروخ قال في مصر حازمون اتحركوا من تلقاء نفسهم تجاه اسم الدقي. وزير الداخلية نزل بنفسه بشخصه ولحمه ودمه وذاته عشان يطمن على الألفين ولا الألف رايحين ناحية اسم الدقي. ولن نسمح ان مؤسساتنا حد يقرب منها. كأن المؤسسات أغلى من الأرواح. لنا الله احنا يعرف بس نصلي وبندعي بنقول يا رب. احنا في حرب ضروس وقلت لكم اضطرونا ان انت تجيب سلاح وانك تجيب معاك ناس تحرسك. ابعد والله ابعد ما كنت اتصور. واحد لما كان بيبقى قاعد زمان قبل الثورة زمان حتى قبل بقى المناكشات الاخيرة مع النظام والنظام كان بيهوى فيها كنت تيجي بالليل تطق في دماغك تقول عايز اكل زي ما بيقول الشباب اكلة حرشة. تنزل الساعة 2 بالليل 3 بالليل تروح الحسين والسيدة عند الجحش تروح مش عارف عند زيزو تروح تاكل بقى وتعيش وتصلي الفجر في مكان وترجع والدنيا في منتهى الامان. دلوقتي ما فيش من ده خالص. بدأنا في جو جديد ونسيت اقول لكم ان عمرو اديب امبارح قال جملة مهمة جدا خليكوا فاكرينها وخليني فاكرها وكل مصر لازم تفاكراها. قال انتوا عارفين الحرب الاهلية بتبدأ ازاي وجاب لنا تاريخ بدايات الحرب الاهلية. نفس الكلام اللي قاله البراجعي مع جيرمي في البي بي سي لما قال له يا جيرمي الحرب الاهلية تلوح في الافاق. نفس فكرة بتتقلي بس مش قادر اصدقها انه الفترة اللي جاية في اغتيالات لقيادات من جماعة الاخوان. ده كلام بيتقال الله اعلم بصحته بس انا برملكو اللي بيطلع على فم اعلاميين مع اللي بيتقال من اشاعات مع الجو اللي انتوا شايفينه ده ان واحد اتقتل عشان قال نعم ضربت امه خطأ وماتت. طبعا هو قدر الله لها ذلك احنا بنقول خطأ لان هو كان بيقصد حاجة تانية القاتل يعني. وده واحد بيتكلم عن ان واحد يعني هدده بمطوة وقعد يخبط وتعرف طبعا البلطجية حريفة يعني لو عايز يقتلك يقتلك لو عايز يخبطك في دماغك بحيث يعمل لك ألم هيعمل لك عايز يعورك هيعورك بيقدروا من خلال العلم اللي تعلموه الحقيقة ودخولهم السجون وخروجهم المتكرر الكثير وممكن يكون دخل في ايه في سرقة لحاجة مثلا وتحول لمجرم فظيع لان مفيش شرع مفيش شرع. السجن ده مش شرع مش الشرع الاصلي ان الزاني اسجنه والقاتل اسجنه والمسجل الخطر اللي بيطلع على ناس بيتها اسجنه ده مش شرع ربنا. لكن في ناس مصرة انا مش عايز شرع ربنا. معنا مين تاني؟ معنا ام محمد من اسكندرية. السلام عليكم يا ام محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
شوف يا شيخ النهاردة يعني انا احكي لك قصة تكاد تكون زي اللي انت بتقولها دلوقتي. انا ابني خريج حاسبات ومعلومات احنا من اسكندرية شاب متدين زي يعني نسمة ما بيتركش فرد رب وشهم خروق لا ينتمي للحزب ده ولا الحزب ده كل انتباعه حب ربنا سبحانه وتعالى ورسوله يشارك في كل اعمال الخير اللي تتخيلها بيجمع طبرات الاخوة السوريين الاخوة في غزة بيساعد المحتاجين ما بتأخرش هتنصر في الحق سمع ده البطلية مسجد القائد ابراهيم وانت عارف مسجد القائد ابراهيم بالنسبة لنا في الاسكندرية ازاي راح لقاه بيحرقوا رايك لا اله الا الله محصلين الشيخ المحلاوي راجل 85 سنة راجل على ما هو من العلم والجرأة في الحق وملتزم الاخوة هناك صمموا ان هم يبقوا هادين ويلتزموا بالشرعية وقف مع ابني معاهم ملتزم بالشرعية زيهم كانت النتيجة ان زميله اللي وقف جنبه خدته بفراسه اتفتح راس الولد جاري على البلطجية اللي بيضربوا عليهم وهم بيجروا البلطجية وقع من مسدس من واحد منهم فمحمد ابني لقط المسدس المهم راح خد زميله وراح على مستشفى النيل وهم داخلين هقوا الامن فابني راح جاي مطلع لهم المسدس قال لهم ده معي خدوا منه رقم القومي بتاعه قال عشان يدخل هو وزميله يتعالج زميله
كويس
دخلوا والولد الحمد لله اتعمل الفرح بتاعه وتخيط وهم خارجين رايح ابني بسلامة نية بياخد الرقم القومي بتاعه راح لا الامن بقبض عليه ليه؟ ده انت معاك حيازة السلاح السلاح ده مش بتاعي مفيش كده المهم حولوا الاسم شرطة
هو السلاح يا فندم حي ولا صوت ولا نوعه ايه يعني؟
صوت
مسدس صوت. صوت
اه ده اللي انا عرفته لما انا رحت على الاسم لما جاز ميله عليا جاري رحت انا على الاسم فلقيت مقدم اللي هو على الاسم فبيقول لي لا ما تخافيش يا امي ده مع مسدس الصوت ده لا يحاسب قانونا ملوش محاسبه قانونيه
نعم
المهم الكلام ده كان يوم السبت الصبح طب هو فين قال لي ده هيتحول للنيابه وان شاء الله هيخرج رحت جاري على النيابه وسمعت العجب هناك بقى اول حاجه المحامي اللي زمايله جابوه لابني بيقول لي وكيل النيابه بيقول لهم خلوا مرسي ينفعكم ادي اول كلمه ماشي المحضر بقى
طبعا الكلام ده حضرتك يعني موثق
موثق لا والله المحامي مش هيكذب ممكن اجيبه ولو عايزين شهادة عمره الراجل ما هيكذب.
لا هي الكلمة دي على فكرة، على فكرة بس انا مش بكذب يا حاجة، يا حاجة انا مش بكذبك، الكلمة دي انا سمعتها كتير من ناس صحابي كان يخش اسامي الشرطة وضابط الشرطة يقول له خلي مرسي يجيب لك حقك، خلي مرسي ينفعك، اتفضل.
ما سمعهاش من قاضي اللي عاملين الحملة دي كلها، ما سمعهاش من قاضي، مش وكيل النيابة ده المفروض قاضي، ما سمعهاش من قاضي. المهم فالولد اللي اتعمل له محضر غريب الشكل، اطلق عينة نارية في المستشفى، ترويع امينين، حياسة آلي.
لا انا بسأل سؤال حضرتك،
بقدرة قادر لآلي.
هو لا مش في الاسم، لما مسكوه اثبتوا انه مسدس، ده مسدس صوت،
اثبتوا مسدس صوت، اثبتوا تقرير المستشفى اللي جاي من الامن اثبت انه مسدس صوت.
طب وعلى اي اساس القاضي كتب في التقرير بتاعه او في التحويل النيابه بتاعه انه قال؟
اتحكم عليه باربع ايام حبس. فالمهم النهارده في المفروض هتعرض على النيابه، طبعا المحامين كلهم ربنا يكرمهم يا رب اللي جايين معتقدين تماما، لان المحضر مش مظبوط. نتيجة المحضر ده المفروض ان هو الوكيل القاضي النهارده هيخرجه، او حتى يخرجه بكفاله زي ما خرج كانوا معاه ناس بالاسم كريشينكوف ده البلطجيه، خرجوا في نفس اليوم.
نعم
خرجوا في نفس اليوم. يعني ابني اللي مش ممسوك حتى في الاحداث ممسوك في المستشفى.
وصلت لفين يا فندم الواقعه دي لحد فين دلوقتي؟ يعني اتعرض على النيابه النهارده؟
اتعرض على النيابه النهارده، ما حزنه، اتعرض النهارده على النيابه. حضرتك يعني تتخيل حد في وضع زي ده وواحد زي ده، انا مش بذمة حد، يبقى القاضي نصراني؟ يعني انتوا قاصدينها فتنة طائفية ولا قاصدينها ايه؟
لا سيبك من القاضي نصراني، لانه ده موجود وده موجود في مصر، يعني في قاضي وكيل نيابة مسيحي وفي وكيل نيابة مسلم. وخدي بال حضرتك، معلش عشان اكره حاجة بس، يعني لازم تفهمي ان في وكيل نيابة ممكن يكون مسيحي اشرف من وكيل نيابة مسلم، يعني ده قد يكون موجود. انما ايه اللي حصل؟ يعني الوكيل النيابه عمل ايه؟ جدد الحبس ولا عمل ايه؟
جدد الحبس ده مما اثر، يعني الكل طبعا حفظته. صارت انت ليه تجدد الحبس؟ انا في ناس ما كان معاها اسلحه اليه وخرجتوهم. ليه ده اللي ما كانش موجود في الحدث؟ كل اللي معاها بتاع الصوت.
طب انا معلش يا حاجه، يعني المحامين اللي معاه حضرتك يعني
كلهم بدون استثناء كانوا داخلين وخارجين، على كانوا داخلين ومنتظرين ان هو هيخرج معانا.
لا انا بتكلم على فكره ان هو رايح، يعني منين وكيل النيابه ثبت لديه ان الابن حضرتك كان معاه آلي وروع امينين وما روعش امينين والكلام اللي حصل ده؟ اذا كان حد بيقول انه في الاسم نفسه قالوا ده، قالك ده مسدس صوت
مسدس صوت وزمايله اللي معاه اللي المفروض كان هيشوفهم شهاده النهارده.
هل مفيش يعني هم لو شاكين ان ابن حضرتك، انا اسف، لو شاكين ان ابن حضرتك فظيع وخطر على الامن، يعني مفيش تحاليات من المباحث تثبت ان هو ملوش علاقه ولا عمره حتى مسك مسدس خشب
ولا له علاقه باي حاجه مجرد بس انه كان هناك، لان
اسم ابن حضرتك، اسم ابن حضرتك ايه يا حاجه؟
اسمه محمد ضياء.
لا قولي لي اسمه بالكامل يا حاجه.
محمد احمد ضياء الدين.
محمد احمد ضياء الدين كام سنه؟
22 سنه.
طب يا حاجه اصبري ان شاء الله وربنا كريم، ما تقلقيش، جزاكم الله خيرا.
يعني انا بس انا كلمه على الانسان عايز اقولها، يعني طبعا. احنا قبل كده ابني كل مشكلته انه كان غيران على المسجد، دي حرام يا جماعه، بس اعرفها دي حرام، يعني غير على مسجد ده حرام. انا مش هقول الشيخ محلاوي، الشيخ محلاوي يقول ربنا، لكن انا غيران على المسجد دي حرام يا جماعه، دي قضية، دي 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 ده ذنب. انا مش هكذب عليك، انا الكنيسة لما انضربت يا علم الله انا بكيت، لان الناس اللي ماتوا فيها دول ناس.
شكرا جزيلا يا حاجة، جزاكم الله خيرا. ان محمد احمد ضياء الدين 22 سنة، ما انا بقول لكم ايامنا اللي جاية هتكون شبه الليل من بعض ضباط الشرطة ومن بعض المنتسبين للنيابة والقضاء. واضح ان ان انه في حاجة، لا ما تقولوليش ان دي حاجات طبيعية، يعني ما تقوليش ان في 8 ماتوا عند قصر الاتحادية اتحقق معاهم، كل واحد اسمك ايه؟ محمد اسمك ايه؟ علي اسمك ايه؟ اي اسم بقى، مسيحي مسلم، خد بعضه وافرج عنه، والدعي يعني ادعى الاعلام انه دول اتضربوا واتعزقوا واتمسكوا وتم الاعتراض تحت الاكراه، والحاجة بتقول انه في الاسم اتعمل محضر ومفروض انه آلي معاه، حيازة آلي. طب فين؟ يعني طلع لي الآلي اللي كان معاه وبيروع الامنين، واثبت ان الآلي ده تبعه ولا تعرفوش. طبعا الاخ محمد البرادعي المؤمن جدا بتاع بوزة وحرية الاديان وحرية العقائد، اخر تويتة كاتبها الى تجار الدين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والتانية ويل لكل افاك اثيم. يا رب نسأل الله أن يحقق الآيات في الأفاك الأثيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ده أنت مش قال لك يا ود يا مؤمن، يا ود يا فقيه، يا ود أي حاجة يعني. ما شاء الله، يعني عندك جرأة بعد ما طلبت بحرية الأديان والمعتقدات وبوزة ونبني البوزة معهد هنا، معبد عشان يتعبدوا لله فيه البوزيين وهم بيقتلوا، وما نطقتش كلمة هو على مدار كام شهر عن اللي بيتعمل في سوريا ولا اللي بيتعمل في فلسطين، إنما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عندكم الفيديو نمرة 4 أستاذ حمدي، شوفوا لي الله يخليك. طبعا كان قبليها الدكتور البرادي عامل تويتة الفرصة الأخيرة، The last chance. ايه هي بقى الفرصة الأخيرة اللي بدها لنا الدكتور البرادعي، اللي هو كان اتكلم عن الحرب الأهلية التي تلوح في الآفاق، وعمر أديب قال لك انتوا عارفين الحرب الأهلية بدأت ازاي، والدم الدم على جثثنا على جثثنا، شايفين المعنى ده ربطه ببعضه بيخرج من الإعلاميين. حتى أنا عندي كان خبر اهو لفندي اللي اسمه عادل حمودة يحرض العلمانيين على إشعال حرب أهلية. حرض صحفي مصري ده في مفكرة الإسلام ما اسمها القوى الثورية والمدنية على إشعال الحرب الأهلية لنيل حرياتهم وإسقاط الدستور الجديد. وأوضع عادل حمودة أن القوى الثورية ستدفع ثمن الحرية كما دفع الأمريكان ثمن الحرية والحرب الأهلية التي اندلعت بين الشمال والجنوب لكي يصنعوا دستورا متقدما وحقوق الزنوج في أمريكا، زعما أن أمريكا لم تصبح دولة ديمقراطية ومتقدمة إلا بعد تلك الحرب الأهلية. يبقى عادل حمودة بيتكلم عن حرب أهلية، عمرو أديب بيتكلم عن حرب أهلية، البرادعي بيتكلم عن حرب أهلية، بعض النخبة الفاشلة بتكلمك بتقولك على جثثنا تطلع على المنبر، على جثثنا انك انت تتكلم، على جثثنا ان الدستور يمرر. وقولولي الكلام ده تشانس، صدفة يعني بيتقال في الاعلام وفي المجلات وفي الجرايد؟ موجود الفيديو يا جماعة، طب اتفضلوا عرضوه لنا.
المهندس محمد انور انيس يوسف عمار، مهندس اجهزة طبية. انا اللي ظهرت النهارده في الفيديو بتاع الاستاذه صحفيه كبيره محترمه منى الشاذلي، وحطوا على وشي دايره بيضه كده بعدوا الفيديو مره واثنين وثلاثه واربعه، وادعوا في الفيديو ان انا طول عليا وان انا بيتحقق معايا دلوقتي تجمع وممسوك معايا سلاح، وان انا عدو كتاب عز الدين القسام، وان انا الحارس الشاطر المهندس خيرت الشاطر، وان انا صورت قبل كده في الانفاق ومش عارف.
لقوا عليه صور لنفس الشاب وهو في مجموعات مسلحه، بمعنى له صور الهدف المحمول بيظهر فيها يحمل اسلحه وسط مجموعات واضح ان هي مش من مصر، له صور وهو في الانفاق ما بين مصر وغزه. ولما سئل عن هذه الصور قال في التحقيقات انه تلقى تدريبات في غزه.
لان لم اذهب غزه طيله حياتي قط، وعمري ما دخلت نفق وعمري ما عملت حاجه من الحاجات دي. كنت موجود في الانتخابات في لجنه الطلبه، اللجنه كمراقب لحقوق الانسان. اللي حصل ان انا باشمهندس خيرت الشاطر اتعرض لاذيه لفظيه، اتعرض لأذية لفظية، فمبادرة شخصية مني لما لقيته يحصل معاه كده رحت بدلت مني ورحت وقفت معاه ومشيت معاه عشان خاطر يعني ما يحصلوش حاجة، بواقف جنبه في موقف زي ده. وكنت أتمنى من الأستاذة الفاضلة منى الشاذلي وهي إعلامية كبيرة إنها تدقق في الخبر قبل ما تذيعه، لأن ده بيمثل سمعة إنسان. أنا متجوز وعندي ابن ليا أسرة كريمة، أنا أصلا من كفر الشيخ ومقيم في مدينة نصر، ده أذاني نفسيا وأذى أسرتي، وأنا هراجع الإخوة المحاميين والقانونيين، وأنا بحتفظ بحقي في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد البرنامج وضد القناة وضد الإعلامية الفاضلة من الشخص.
طبعا انا الفيديو ده جايبه على مسؤولية صاحبه في الانترنت، مش انا اللي مليه كلام، ده مش تامر من بنها، ده مواطن مصر طلع عمل يوتيوب جابوا صورته بيتكلم ان خيرت الشاطر، وده حصل فعلا ان بعض الستات شتموه في زمن ان مفيش حد عايز يحترم حد خالص في الخلاف السياسي, فنمشي نشتم بعض في الشارع ونسب بعض الدين, تبقى ماشي اشاره تلاقي واحد بيعمل لك حركه باصبعه كده ويتفت عليك وانت ماشي, ده العادي في مصر يعني, ما علينا. فبيقول ان الراجل شاف الشتائم فيعني مشي مع خارج الشاطر, جابت صورته منى الشاذ زي ما انت شفته هو بيقول وحطت عليها دايره بيضاء, ثم فجاه اصبح هذا الرجل اللي قدامنا ده هو الحارس الخصوصي لخارج الشاطر, وكان في غزه بيتمرن ومعاه سلاح, الكلام ده اتكتب في جريده الوطن والراجل طالع. طب انا هذا ان الراجل ده كده يعني, انا هصدق رائده السوفت باور الاعلامي في مصر حنينه جدا منى الشاذلي, هصدق ان الراجل ده كده فعلا, بس هل هي بتلقي الاضواء عندها ببرامجها هي واعلام المارينز على كل بلطجي بيعمل اذيه في مصر او بيحرق او حاجه؟ يعني الصور اللي زمان جابوها للناس اللي كانت بتحرق المجمع العلمي ويلقطوا الصور عليهم, والصور الناس اللي بترمي على مش عارف وزاره الدفاع ايه, والصور فين الناس دي؟ فين الناس دي؟ اشمعنى صورة ده اللي اهتمت بيها قوي وقالت الاخ ده بيقولوا عليه وعدم الانفاق؟ لا وسبحان الله قال يعني اللي شافه كده افتكر بسرعة الذاكرة العنيفة انه كان موجود جوه الانفاق, يعني كان بيصوره جوه النفق ومصوره كان مركز معه وبيتدرب مع حماس. ده الكلام اللي قاله الراجل اللي على طول حزومة بتاع التويتر ده غلب التويتر مان طبعا, حازم عبد العظيم قاعد ربنا موسع عليه من سي اي تي واور نوزع, فمش محتاج انه يشتغل الراجل, فكتب لك حارس خيرت الشاطر اللي كان بيتجول مسلح امس امام لجنه مركز شباب التجمع الاول, دي لجنتي اللي صوتت فيها, مش كنت تعرفنا بنفسك يا كابتن؟ خلاص ده حازم عبد العظيم الصدوق الصادق المحترم المحترم ابن الناس المتربي الاتيكيت الديسنت حازم عبد العظيم. قبليها كاتب روايه عن ان دايما في ناس واحد طلع قالك مش عارف دول عايزين يختطف الرئيس مرسي من القصر. بص المؤدب المحترم ابن الناس حازم عبد العظيم بيقول حسب روايه الاخوان المعتوه, تخيل انت بقى البرابعي يتسلق سور الاتحاديه ويخطف مرسي ويعبيه في شوال وحمدنا درجي. ها 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 ها. فعلا دم خفيف. اصل هو يعني مثلا الاخواني اللي قال كده هو متخيل ان الدكتور البرادعي بتاع قولها ليستوي الذين يعلمون والذين يعلمون وويل لكل افاك اثيم هو اللي هيروح بنفسه عشان يعمل حاجه زي كده. طبعا الفرصه الاخيره للبرادعي اللي هو بيتكلم عنها في التويتر بتاعته بيقول الغاء الاستفتاء سيء السمعه, يعني شوف حرضوا الناس على النزول وكلفوا فلوس وقول لا, وجابوا كل الناس تتابعهم يقولوا لا, واغاني لا وتويتات لي لا والحان لي لا وهشام اتجخ ولا, وكل الدنيا اللي قالت لا, وبعد ما حصل ده كل ده والدوله صرفت والناس نزلت وعانت, عم شكشك طالب الغاء الاستفتاء سيء السمعه والدخول في حوار لرأب الصدع حكومه. طب ما الرئيس قال تعالوا لحوار, ما رحتش ليه؟ ما رحتش ليه؟ انتوا عايزين من البلد دي ايه بس؟ نفسي اعرف. يا عم انا عندي استعداد لو هتموتوا الناس في الشوارع وتسيبوا الفقراء ياكلوا من الزباله والناس خلاص كرهتكم وكرهت طلتكم, عندي استعداد نناشد الرئيس محمد مرسي يا سياده الرئيس سيب الحكم وخلي حد من الناس يحكم مصر ونقعده كل واحد يقعد 3 4 شهور خلاص, كل واحد يقعد سنه, تعال نقسمها وخلاص بقى, رئيس مصر سيبوا الرئيس محمد مرسي السنه دي يخلص ويكتب تعهد على نفسه يسيبها المره الجايه للبرادعي وبعدين لعم حمدين وبعدين لعم خالد علي اللي خد له 100,000 صوت ومشوها كده بدل ما نقعد نقتل الناس. واذا عايزين احمد شفيق ينزل من دبي يمسك اتفضل ويمسك الحكم, واذا كان هيرضي الامن انه يعمل يضبط الشارع ويتقي الله فينا انه يجي احمد شفيق يمسك الحكم خليه يمسك الحكم. الدم اغلى من كده بكتير, الدم اغلى من كده بكتير, دماء الناس اغلى من كده بكتير, اتهام الناس بالباطل اغلى من كده بكتير, اغلى من كده. يقول لك عايز حوار لرأب الصدع, امال ال 54 اللي راحوا دول ايه اللي راحوا؟ مش عمرو خالد من ضمن الناس اللي قالت لا وراح وخرج قال له قولوا للناس لا الداعية الإسلامية؟ ما كنت تروح وتحاور الرئيس معاه وقول له احنا معترضين على كذا. انتوا مش عايزين حوار فما تضحكوش علينا, ما تضحكوش على الشعب. يا شعب مصر اقسم لكم بالله والله الناس دي ما عايزه حوار, اقسم لكم بالله الناس دي ما عايزه رئيس جمهورية ينتمي لجماعة الإخوان في الحكم. لو جبنا رئيس ينتمي للجماعة البوذية هيرضوا عنه مفيش مشكلة, لو جبنا رئيس ينتمي الجماعة بتعبد القرود يقول ما عندناش مشكلة, إنما من جماعة الإخوان فدوتوت مش هينفع لا إطلاقا. هي دي القضية, مش قضية رئيس مرسي ولا هو في حد في الدنيا ممكن يشتغل في جو مسمم زي اللي احنا فيه ده؟ في حد يشتغل في جو مسمم زي اللي احنا فيه؟ حد يرد عليا يقول لي مش حمدين صباحي بيحلف بالله انه مش طمعان في الحكم؟ طب يا عم انت لو مسكت الحكم ولقيت الجو كده انصف لله وقول تعرف تشتغل؟ لما تلاقي شوية من القضاء ضدك وشوية من الشرطة ضدك وشوية من مش عارف ايه ضدك وفلول ضدك وبرة ضدك وجوه ضدك ومؤسسات مش عايشة تشتغل ورؤساء وكلاء وزارة ولا رؤساء ادارة في مؤسسات يقولوا للموظفين الساعة 12 روحوا ومدرسين يقولوا له خلاص الساعة 12 روحوا ما تجوش بكرة، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه لما تلاقي كده؟ طبعا باسم يوسف ردد رد طويل جدا بمناسبة ان هو بيقول انا لا اتكلم الا فيما يخص ديني ولن اتكلم عن عقائد وديانات الاخرين، واتكلم كلام كتير قوي، وكان من ضمن الكلام ان قال انا ما ردش على اصحاب الديانات الاخرى مع ان هو اللي بيفرق دلوقتي. يعني كان في الفيديو لما معتز مطر سأله انت مسلم ولا مسيحي، طب انا عارف ان انت مسلم، تقول انا مسلم وخلاص، انما قال له ارفض التصنيف والتعامل على اساس الديانة. محدش قال لك كده. في محترمين مسيحيين عندهم اشغال وشغال عندهم مسلمين في المصانع، وتلاقي مثلا مدير مكتبه مسلم، مفيش تصنيف، الموضوع كله قائم على امانة وخلق وانتاج وشغل، مش قائم ان انا مثلا مسلم لازم اجيب واحد مسلم حتى لو فاشل، ولو مسيحي لازم اجيب واحد مسيحي حتى لو فاشل. انتوا اللي صنعتوا التمييز والعنصرية دي عندكم، لما خليتونا واحنا بنكلم المسيحيين كان احنا بنكلم ناس غرب، انتوا مش احنا. من حق اتخانق مع مسيحي واختلف معاه في الرأي، ده طبيعي زي اي بين اثنين مسلمين واي اثنين مسيحيين، انما انتوا اي خناقة بين مسلم ومسيحي انتوا طول عمركم اللي كنتوا بتحولوها لفتنة طائفية، وانتوا اللي طول عمركم كنتوا متخلوها تتحول من اسم في خناقة على ركنة يروحوا على امن الدولة، انتوا مش احنا. فباسم يوسف بيرد يقول وانا ارد على اصحاب العقائد الاخرى لو قالوا فتوى ممكن تؤثروا عليا سلبا. طب يا سيدي خلاص حاضر، في واحد قال لمحافظ اسوان مرة لو ما احترمش نفسه هديك بالجزمة، ايه رأيك؟ في واحد مشي والفيديو موجود من القساوسة كان زعلان من الجيش والمجلس العسكري وقال ده جيش كافر، خلاص. وفي فتاوى كتير يا سيد باسم، يعني في فتوى البابا شنودة وده معتقده، انا مش زعلان منه، ده معتقده، لما قال مش هيدخل الفردوس الجنة الا المسيحي الارثوذكسي، ما هي دي فتوى ودي عقيدة مش هتأثر عليك سلب، يعني انت في النار. فيجي نضحك على بعض. طبعا في واحد الحقيقه اسمه اشرف سامي محامي، لكن بصراحه انا الموضوع ده هيمسخ، فانا مش عايز الناس كل شويه تنشغل بقى رد على باسم يوسف، ده باسم يوسف قال ده بس، وهو يطلع ورقه يقول لك انا عندي سكريبت، ايه اعمل اللي هو عايزه، ما حدش يرده، خلينا فايقين للبلد والله العظيم، خلاص بقى زهقنا، مش ممكن يقعدوا ياخدونا للمعارك الجانبيه دي ليل ونهار. باسم ليه دور بيقضيه، هيقضيه وهيعدي عليه وقت، زي سيد ابو حفيظه بالظبط، اول ما طلع كان راجل يعني كيدنج ولطيف ودمه خفيف، وفجأة اتفرجنا عليه ومرة واثنين وثلاثة وعشرة، خلاص الناس استتقلت الفكرة وما بقتش تضحك وانتهت القصة. يعني مش ممكن طول عمرك هتقعد تضحك على فكرة القص واللصق، هيعدي عليك وقت هتزهق خلاص، فيعمل اللي هو عايزه. انا بقى مش عايز صداع لانه يعني عمال يرد ردود طويلة قوي، انا مش سايقله في الرد عليها، لكن بقول له منك لله خلاص، اقعد بقى تقول عن مشايخ وبتوع الثورة وجيب المناظر واعمل بصباعك وقول كلام ونف وتف وقطع صور لواحد من 2010 بيقول كلمة وجيب كلمة بعدها من 2012 تحطهم ورا بعض عشان تستغرب، والبنات اللي معاك، البنات اللي معاك اللي عندهم اهالي محترمين المفروض يقولوا لهم انتوا رايحين تقعدوا جنب العيال كده وعمالين تضحكوا مقابل ايه وعشان ايه، ده مش موضوعنا، ده مش موضوعنا. انا هاخد فاصل وارجع اقابل ضيفنا الكريم الاستاذ احمد فهمي الكاتب السياسي، ونكمل طبعا شوية المقالات اللي مكتوبة عندنا بتاعة هشام الجخ شاعر الثورة الفظيع، هنشوف بيقول ايه حضراتكم على اليوم السابع النهاردة. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد فهمي. السلام عليكم أستاذ أحمد، إزي حضرتك؟
يا أهلا وسهلا.
طبعا الاستفتاء النهاردة على الصفحة، كيف ترى حكم المحكمة في قضية الشيخ عبد الله بدر، مسيس غير مسيس لا أدري، برجع أكرر تاني الله يبارك فيكم، لا أريد أي تعليقات على موضوع باسم يوسف تاني خالص، خلاص هو الراجل عنده قناعة انه مش هيقدر يتكلم لانه مش هيقدر يتكلم. فيش داعي تضغطوا عليه. وقال لك في التويت اهو سيبنا لكم انتوا الاطراف الاخرى وقعدوا انتوا بصوا على صفحاتكم وبتاع, احنا مش هنتقد الاطراف الاخرى. فالراجل خلاص خلص الكلام اللي عنده, دي حاجة. والحاجة التانية تويت لصاحب الافلام كلها كلام عن الشذوذ الجنسي والسحاق والجنس يعني, خالد يوسف بيقول اضراب النيابة حتى اقالة النائب العام. بص الكلام, الحكم في سجن عبد الله بدر اخر امارات القضاء ان ما زال هناك امل في وجود دولة القانون, لان دولة القانون حكمت على عبد الله بدر بالسجن. فده شايف ده كويس, ولان النيابة اللي مفروض احنا يعني بنقول القضاء اخرج بره الجيم السياسي ده خالص عشان ما تورطش البلد اكتر من كده, شايف انه اضرابهم قدام اقالة النائب العام ده محترم, انما هيتجننوا من اللي واقفين عند المحكمة الدستورية, وده اختراق قانون واعتداء على قانون, ده ما عندهمش مشكلة فيه. أستاذ أحمد بتعلق على اللي بيحصل الآن في تغول السلطة أو بعض أطراف السلطة القضائية في العمل السياسي بشكل لا يخفى على أحد حتى من القضاة أنفسهم.
نعم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. وطبعا هنا أحب بس أقول خبر النهاردة قرأته أن أنس الفقي وأسامة الشيخ محكمة النقض حكمت بإعادة محاكمتهم من جديد, وبالتالي احنا ايه تقريبا دخلنا في مرحلة الدورة بتاعت القضاء, ان كل من ادينه من رموز النظام السابق عندما يصل الى محكمة النقض هياخدوا براءات وتعاد محاكمتهم من جديد, وربما يخرج براءة من اول جلسة. فدي نقطة مهمة جدا بتخلينا نتساءل عن قضية ما هو الدور الذي تلعبه النيابة, ما الدور الذي لعبه النائب العام السابق عبد المجيد محمود في بناء القضايا, لان دلوقتي في ناس كتيره جدا وقفت بجوار عبد المجيد محمود وترفض تماما ان هو يتم عزله. طب احنا دلوقتي عندنا كل القضايا التي تصل الى محكمه النقض بيتم اعاده محاكمتها من جديد, وهذه معناه ان هي قضايا بنيت بطريقه خاطئه وبالتالي تم اعادتها للمحكمه مره اخرى. هنا احنا يعني لازم نطرح قاعده سياسيه عندنا, لما يكون في نظام فاسد يبقى من الطبيعي ان هذا النظام الفاسد كل مكوناته الرئيسيه لابد ان تكون فاسده. عندنا اي نظام سياسي ديكتاتوري لازم يعتمد على اربع اشياء, لازم يعتمد على الجيش, على الداخليه, على المخابرات, على القضاء. اذا كان اراد, اذا اراد ان هو يقمع الناس, اذا اراد ان هو يعني يمارس الديكتاتوريه, اذا اراد ان هو يفسد, لابد ان هو يامن نفسه في الاربع مجالات دول, الجيش, المخابرات, الداخليه, القضاء.
القضاء,
لان اي حاجه من الاربعه دول اصلا لو هو مامنهم, لو هو لم يؤمنها سوف تقف امامه عندما يفسد او عندما يمارس القمع تجاه الشعب.
نعم.
وبالتالي يعني الفساد في تعريفه السياسي هو معناه ايه؟ معناه عدم تطبيق القانون. البعض بيتخيل ان الفساد انه ما فيش قانون اصلا, لا, الفساد هو عدم تطبيق القانون. انت عندك قانون ولا تطبقه. لذلك في مصطلح في السياسه اسمه الدوله الرخوه. الدوله الرخوه دي هي الدوله التي يعني توضع فيها القوانين ولا تطبق. ودي طبعا احنا من دول العالم الثالث وكثير من الدول العربيه والاسلاميه بتوصف ان هي من الدول الرخوه او الدول الفاشله, دوله يوضع فيها قانون ولا يطبق. فاحنا عندنا في قانون ولكن لا يطبق هذا القانون. طب من هو مسؤول عن تطبيق القانون؟ ابتدي بقى ايه الدائره القانونيه من اولها, الدوره القانونيه من اولها, من اول الداخليه, من اول الشرطه لغايه النيابه لغايه المحكمه وصولا الى محكمه النقض. فبالتالي لابد ان يكون الفساد قد طال هذه المؤسسات, وده بيخلينا نتساءل. احنا مش هنعلق على احكام القضاء طبعا عشان الناس بتزعل, ولكن احنا هنتساءل عن حجيه القانون عندما تتعدى تفسيراته وتتعدى تطبيقاته. احنا دلوقتي لابد ان نتساءل عندما نجد شخص مثلا يتهم او ينتقد مثلا ممثله على الهواء مباشره, ويجي بعد كده اصلا عدد كبير من الصحفيين يتهموا رئيس الجمهوريه ويهينوه ويسبوه ويدعوا عليه بافتراءات باطله لم تحدث, اشياء لم تحدث اصلا, وفي النهايه
كان وقتل وباع وعمل فاشل.
يعني سواء كان الكلام ده موجه لرئيس الجمهوريه شخصيا او وجه الى رموز سياسيه او وجه الى كيانات سياسيه موجوده, في النهايه كل هؤلاء بيصلوا القضاء وبياخدوا براءه. طب احنا عايزين نفهم بس فلسفه القانون لمجرد الفهم, ايه الفرق بين هذه القضايا وهذه القضايا؟
طيب استاذ احمد, يعني بدايه المرحله الام للاستفتاء, هل لك من تعليق عليها؟ يعني احنا شايفين انه الجبهه المواليه للا والتي تؤيد لا في النهايه نزلت على القانون وقالت نقبل الاستفتاء, وشحذت همم كل من ينتمي الى هذا الصوت اللي هو صوت لا, بصرف النظر طرفهم بيكره, مش دي قضيتي, النخبه كلها اللي يعني دفعت الى التصويت بلا. وفي النهايه من 10 محافظات فوجئنا ان برضو كميه الانفاق والدعم والتخويف والتهويل والتفزيع وصلت النتيجه ل 57 و43. بتشوف المشهد ده ازاي وايه اللي خلى النخبة بعد الفترة دي على طول بعد ما ادعوا تزوير يطلع ليه سجن معايا ما حصلش الكلام ده وتم اثبات كل حاجة ومفيش خروقات وقعدوا يدندنوا على نفس القصص المسيحيين منعوا من التصويت لا ده في واحد كان قاضي بيع سندوتشات فول ولبسوه قاضي ودخلوه كل ده ما نجحش ووصلنا للصورة دي فإذا بهم يقولوا الآكل نعيد الاستفتاء من تاني أولا بتعلق على نتيجة الاستفتاء في ظل العشر محافظات بتشوفها ازاي
رقم واحد ان احنا دلوقتي يعني انا شخصيا احمل جبهه الانقاذ الوطني ما يسمى جبهه الانقاذ الوطني احملها المسؤوليه كامله عن ارهاب قطاعات كبيره من الشعب المصري كي لا تنزل وتشارك في الاستفتاء لان طبعا الايام اللي سبقت الاستفتاء كان هناك تهديدات كثيره جدا بالعصيان المدني تهديدات كثيره جدا بقطع الطرق لدرجه ان انا اعرف كثير من الناس كان لديهم يعني مصالح كثيره اضطروا ان هم يعني يعطلوا انفسهم في يوم السبت خشيه من التعرض لاي ازمه واي مشكله في ناس كثيره جدا خافت تنزل من بيوتها يوم السبت خشيه مما يمكن ان يحدث طبعا احنا على خلفيه حصار مسجد القائد ابراهيم في الاسكندريه الناس توقعت ان البلطجيه هينزلوا هيحيطوا اللجان التهديدات صدرت من كثير من المجموعات الثوريه
مسجد ابراهيم كان مسج لنزول الناس ثاني يوم
كانت رساله واضحه جدا ابراز العنف في اقصى صوره لان احنا قدام حدث لم يستمر ساعه ليس حدثا عشوائيا او تلقائيا حدث غريب الشكل حدث محاصره رمز من الرموز التاريخيه في مصر الشيخ المحلاوي ومحاصرته في مسجد وقصف المسجد بالحجاره وهذا امر لم يحدث في مصر في التاريخ المصري ان قذف مسجد بهذه الصوره وبهذه الدناءه فانت لما تبعت رساله وبعدين ساعه ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات 12 ساعة متواصلة يتم فيها حصار المصلين والشيخ ويمنع المسجد من اقامة عدة صلوات والناس تدخل وقيادات الداخلية وسياسيين يتدخلوا ولا يحل الامر ماذا يمكن ان يكون ذلك غير ان هو بيرسل رسالة الى الناخبين الى المصوتين ما تنزلش من بيتك انت ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك يعني انا شخصيا يعني كثير من اقربائي حذروني كان عندي سفر اصلا كثير من اوعى تسافر يوم السبت انت مش عارف ايه اللي هيحصل ممكن ينقطع بيك الطريق تنقطع بيك السبيل وتضطر ان انت ترجع فلذلك انا احملهم المسؤوليه كامله عن احجام كثير من الناس عن النزول خشيه مما سيحدث لهم دي نقطه النقطه الثانيه يعني رغم كل ما حدث ورغم كل هذا الارهاب ولكن احنا في عندنا نسبه كبيره من الناس نزلت في حوالي 8 مليون مصري نزلوا في 10 محافظات وشاركوا احنا دلوقتي عندنا الاستفتاء هو وسيله قانونيه دستوريه لمعرفه اراده الشعب الشعب هو الذي يختار والشعب هو الذي يحكم فبالتالي انت لما تقول للشعب اختار فاذا انت يعني الشعب اختار باغلبيه 50% زائد واحد فبالتالي ما اختاره الشعب وما قرره يصبح عليك لازما وجوبيا ان انت تنفذ خيارات الشعب وتنفذ ارادته ولو انت اعرضت عن ذلك يبقى انت بتنفذ خيارات الاقليه وبكده اصلا يعني دعائم الدوله نفسها هتنهار وهتسقط كده اصلا مش هيصبح في دوله ولن يصبح هناك ديمقراطيه ولن يصبح هناك اي تداول السلطه لان انت بتهدم الركن الاساسي لتداول السلطه وهو قضيه الاعتماد على الصندوق الرضا بما يحكم الصندوق وهو خيار الاغلبيه فان احنا دلوقتي بالتالي عندنا نتيجه 56.5% انا اعتبر 56.5% دول دي نسبه غير صحيحه ولكن احنا المفروض نضيف عليها معامل لا يقل عن 10 او 20% كمان لان انت عندك اعلام شغال على مدى 24 ساعه
شايفها غير صحيحه ايه يعني حصل في تلاعب
لا مش تلاعب ولكن انا في هم بيتكلموا عن التزوير المزعوم اللي هم بيذكروه انا بتكلم عن تزوير حقيقي استباقي بيحصل عده شهور ماضيه الاعلام اللي بيمارسوا الاعلام دوت عمليه تزوير استباقيه لان هو عمال بيشوه الصوره عند الناس بينقل الناس من خانه التاييد للدستور الى خانه التردد ومن خانه التردد الى خانه الرفض يعني الا منقلهم الى الرفض مباشره فيجعلهم في خانه التردد الناخب اذا تردد مش هينزل يشارك فبالتالي انت رغم كل الجهود اللي بيمارسها الاعلام عدد كبير جدا من الفضائيات ومن الصحف وعلى مدى 24 ساعه على مدى 5 شهور متواصله كل هذا لا يمكن ان انت في النهايه تقول ان هو لا يساوي شيء يعني اذا كان في 56.5% قالوا نعم للدستور انا اعتقد لو كان الاعلام حيادي لو كان الاعلام منصف لو كان الاعلام مهني انا اعتقد النسبه دي كانت هتكون على الاقل 76% انا مش عايز الاعلام يؤيد خيارات الاسلاميين او يؤيد الدستور لا ولكن يتوقف فقط عن ممارسه الكذب والافتراء لو توقف عن ممارسه الكذب والافتراء انا اعتقد نتيجه الدستور كانت لن تقل عن 80% على الاقل
طيب المرحله الثانيه فيها 25 مليون 17 محافظه انا مش عايز التيار الاسلامي يصل الى فكره ويوم حنين لان التيار قال لك كده خلاص يعني المحافظات اللي فيها خوف مش تبعنا دايما يعني فيها احنا طبعا في محافظتين اللي هم خرجوا بره الاطار وده حقهم محافظه القاهره محافظة الغربيه هم اللي خرجوا وعدلوا كفه الميزان بالنسبه لقول لا طب بتفتكر ال17 محافظه اللي جايين 25 مليون مواطن ايه العوامل اللي نساعدهم بيها على انهم يتخذوا القرار الصحيح؟ يعني عايز هو رايح ياخد قرار صحيح. انا هقول نعم، وفي ناس كتير يعني في القنوات الاسلاميه كلها مأيدة هذا الاتجاه، لكن عشان يتخذ القرار الصحيح اللي يمليه عليه ضميره بدون مؤثرات فزاعة الإخوان، فزاعة اللحى، فزاعة النقاب، فزاعة الدولة الدينية، التزوير والكذب. لأن النهاردة فيه لو كنت بعتوك يا جماعة حاجة عن دستور كده مكتوب فيه كلام غريب جدا، إنه يحق رئيس الجمهورية تعيينه بتاع بعد العودة إلى المرشد العام. تخيل حاطين الكلام ده لو موجود وحطونا على الشاشة، نعمل إيه عشان نستخدم قرار صحيح؟
طيب ده سؤال في غاية الأهمية. إحنا طبعا المعيار الأساسي الأول إن أنت تجيب الدستور وتقرأه. قدام منك الدستور ما هوش مثلا حاجة معزولة أو حاجة سرية مثلا لسه يعني نوصل إليها. الدستور أصلا إما بيوزع مجانا أو يوزع النسخة، أصلا النسخة دي أظن بيجي له نص بتباع يعني في، فمن السهل جدا أي إنسان يدخل على الإنترنت أو يشتري نسخة من الدستور ويجلس كده ساعة زمن أو ساعتين زمن يقرأها كلها.
عشان إحنا عايزين بس يعني إيه، أنا سامحني في المقاطعة، يعني عايز تصنف لي الناس، لأن مسألة تقرأه هيقول لك في ناس أمية مذهبه مذهبك، يعني شايف بيثق فيك هيقول لك أنت اخترت يا أستاذ أحمد نعم، هيبقى قايل نعم. انما مين اللي يقرا يصنف لي الناس عشان تبقى يعني؟ طبعا ابراهيم عيسى بيتكلم، انتوا عندكم فيديو ابراهيم عيسى يا جماعه؟ طب ايه عشان تبقى تعرضوه للاستاذ احمد عشان بس نوري النقطه دي، انه اقرا في اخش اللجنه اقراه، اقعد اقرا 236 مجلد داخل عشان اقرر اقول نعم ولا لا، ولا ده من قبليه، ولا اسمع مين، ولا اتصرف ازاي؟
طيب يعني احنا هي قضيه اللي انا هقول لك معايير لكل الناس، يعني سواء الشخص المثقف او الشخص اللي هو اللي طبعا الشخص المثقف يستطيع ان يقرا، ابسط حاجه ان هو يمسك الدستور ويقراه ويحكم عليه. احنا هنتكلم طيب عن الشخص غير مثقف. انا هدي لك معيارين الشخص اللي هو ما عندوش ثقافه، ما عندوش قدره انه يقرا، او ربما لا يستطيع ان يقرا او يكتب، ازاي يحكم على الدستور؟ ما هو ما ينفعش اصلا يعمل زي ما بيقول علاء الاسواني ان الشعب المصري الجاهل الامي ما يصلحش ان هو يتخذ خيارات سياسيه، زي قضيه ان هو يقع على الدستور ومش يعرف الدستور وهو مش فاهم يعني ايه دستور. لا، احنا مش هنقول الكلام ده، احنا هنقول الشعب المصري شعب واعي وشعب فاطن، ومن حقه ان هو يدلي بصوته في الدستور الذي سيحكمه ربما لعشرات السنوات القادمه. طيب ايه هي المعايير اللي ممكن الشخص المواطن البسيط العادي يستخدمها؟ هقول لك معيارين بس.
طيب
المعيار الاولاني ان انت لو ما قدرتش تحكم على الدستور نفسه، احكم على من يؤيد نعم ومن يؤيد لا.
جميل
جميل خالص. طب تعالى نمسك من يؤيد نعم ومن يؤيد لا.
اتفضل.
طيب احنا نحط قاعده لنفسنا دلوقتي، انا ما امشيش ورا شخص، دي لازم احنا نحطها قاعده. كفايانا في التاريخ المصري ان احنا نتبع رموز، نتبع زعامات، كل واحد فينا يقودنا الى طموحاته، وبعدين في النهايه عندما يصل الى تحقيق طموحه الشخصي يلقي بالشعب وراء الحائط. ما يمشيش انا وراحد يقعد يقول لي الشعب القائد المعلم، ولما يجي الشعب يختار يقول لك لا الشعب جاهل وما بيفهمش. ما يمشيش انا اصلا وراحد زي البلدي اصلا ما هوش عارف المصريين بيفهموا ايه ولا بيفكروا ازاي ولا فاهم ثقافه المصريين، وبعدين بعد كده لما المصريين يختاروا الدين يقول لك لا دي متجره بالدين، ويقول لك الفقر والجهل بيئه مناسبه مواتيه للمتجره بالدين. يعني انا دلوقتي انت لما تشوف جافه ما تسمى جافه انقاذ الحزب الوطني دي
افلاس،
الثلاث اشخاص دول احزاب، الثلاث اشخاص احزاب تعرف بمؤسسها ولا تعرف بنفسها. يعني انت بتقول ايه حزب عمرو موسى، حزب صباحي، حزب مين؟ حزب البلدعي. لو انت نزلت للناس، الناس هتعرف اسماء الرموز اكتر ما تعرف اسماء الاحزاب. يبقى اذا بالتالي انا لازم اكون على حذر، انا مش عايز اختار شخص، مش عايز اختار زعيم. احنا اخترنا عبد الناصر وشفنا منه الويل، اخترنا السادات بعد كده وشفنا منه الويل، جاء مبارك وشفنا منه الويل. احنا مش عايزين نختار شخص ونمشي ورا منه. يعني انا مش عايز شخص يؤسس جماعه ويحكمني، لا انا عايز ابص بقى للواقع على الطرف الاخر. القوى الاسلاميه، القوى الاسلاميه انا عندي جماعه الاخوان المسلمين او الدعوه السلفيه وحزب النور. مين اللي بيحكم الاخوان؟ هل تستطيع ان انت تختزل الاخوان كلها في شخص واحد في اسم واحد؟ لا تستطيع. هل تستطيع ان انت تختزل بقيه القوى الاسلاميه؟
هم بيختزلوا حزب المرشد بيعتبر هو الاله واحد؟ يعني
المرشد بيتغير اصلا، بيحكم فتره فترتين وبعد كده بيمشي. احنا دلوقتي القوه السياسيه موجود فيها مرشدين حاليا دلوقتي الاخوان، في مرشدين على قيد الحياه، ده معناه ايه؟ معناه ان في تداول للسلطه داخل الجماعه. فبالتالي دي جماعه متاسسه بقى لها 80 سنه، الجماعه هضمت الاشخاص واصبحت الجماعه بتعبر عن كيان، بتعبر عن مصلحه الشعب ولا تعبر عن مصلحه اشخاص. فدي جماعه يعني الاشخاص يعني بيذوبوا داخلها، بخلاف مثلا حزب زي الدستور، الحزب بيذوب داخل شخص البلدعي، او مثلا الطير الشعبي، الطير الشعبي بيذوب داخل حمدين صباحي. فمعلش انا لن اجعل من نفسي درجه في سلم طموح البلدعي او سلم طموح صباحي او سلم طموح عمرو موسى. فبالتالي ده معيار مهم، ابتعد عن الاشخاص، عن الزعامات. كفايانا زعامات يعني قذفت بالبلاد الى المجهول على مدى 60 سنه من ساعه الحكم العسكري. ده المعيار الاولاني، ابعد عن اختيارات الاشخاص والزعامات، واختار الجماعات اللي هي انت عارفها واحنا عارفينها لمده 80 سنه، جماعات اصلا لا تفرز زعمات ولكنها تفرز سياسات وتفرز قرارات. المعيار الثاني المعيار الأخلاقي. يا سيدي انت اعتبر الدستور ده كأنك انت راح تزوج ابنك او بنتك، فبتسأل عن ايه؟ عن اخلاقه. والله انا لو جاي واحد مثلا يخطب بنتي هنسأل اخلاقه ايه؟ يا سيدي برضو كرص ده واحد جاي بيقول لك قول نعم للدستور او لا للدستور، طب اخلاقه ايه؟ دول اخلاقهم ايه ودول اخلاقهم؟ تعال نقارن الاخلاق. احنا الرموز من يؤيدون رفض الدستور ايه هو المستوى الاخلاقي عندهم؟ يعني يمكن يكون في كثير من الناس سمع عن ملف الفيديو اللي انتشر، انا لن اذكر اسماء يعني، ولكن ناشط كبير جدا ويساري معروف وسياسي مخضرم واعلامي اخضرم وراجل ليه كتابات معروفه وكان رئيس تحرير
الصحف
وثورجي ومعه واحده برضو ثورجيه، والاثنين اصلا ده يمكن عنده 60 سنه وهي معديه ال 50 سنه، والاثنين في مشهد غايه في العاطفيه، مشهد اباحي من الاخر، وانتشر على الانترنت. يعني هل استطيع ان انا اسلم نفسي واسلم بلدي الى هؤلاء الاشخاص؟ وهذا الرجل اعتقد انه متزوج بيه، اعتقد ان هي متزوجه. يعني كيف اسمح لنفسي ان انا اختار يعني طرف سياسي على هذا المستوى من الاخلاق؟
اذا تكلمنا عن المعيار الاخلاقي ممكن حد يرد عليه لكم التيارات الاسلاميه فيها ناس لها سقطات وموجوده وادينه.
احنا بنتكلم على مستوى الرموز، على مستوى الرموز والقيادات. طيب
نعم.
تعالى ناخد امثله ثانيه على المعيار الاخلاقي.
اتفضل.
طيب احنا عارفين الحوار الظريف اللطيف اللي دار ما بين نوره نجم وبين والدتها صفي ناز قاسم.
نعم.
وكيف تتعامل البنت مع امها؟ احنا عايزين نشوف اصلا، ويا ريت اي حد يستطيع ان هو يعني انا اطالب الاخوه الناشطين في القوى الاسلاميه ان هم يطبعوا هذه الحاجات من على تويتر وينقلوها للناس، للناس ما تعرفش، الناس اللي ما تدخلش على تويتر ما بتعرفش، لا انقلوا لهم الكلام ده، شوف الناس بتتداول ازاي. انت بتسمع الفاظ يعني يعاقب عليها القانون، بتتداول على تويتر الفاظ غير عاديه، لازم الناس تعرف مستوى الفاظ.
حازم عبد العظيم بيعمل كده ونوره نجم بتعمل كده،
شوف
سب وشتم، مش مشكله.
مفيش انسان يحترم نفسه يستطيع ان هو يردد هذه الالفاظ. يعني شوف هي كيف ترد، في واحده ترد على امها، وصفي ناس قاسم كاتبه اسلاميه معروفه وانسانه محترمه، بترد على امها بتقول لها انت ظالمه على الملأ قدام الناس، وبعدين بتدعي عليها بتقول لها يا رب تذوقي المرار بموت بنتك، يعني ربنا يوريكي موت بنتك في حياتك وتذوقي المرار.
امين يا رب.
بموت بنتك. فشوف تخيل هذا المستوى، لما واحده تخاطب امها على الملأ، ده حتى مش بينها وبين امها، ده على الملأ بتخاطب امها على الملأ بهذه الصوره. طيب احمد دومه، ملك عدلي، حازم عبد العظيم، كل هؤلاء، وائل عباس، انظر على حساباتهم، وكان التغريد ده اصبح كلمه ابيحه، وكان الانسان لا يستطيع ان يكون نشيطا سياسيا الا لما يكون عنده قدره على الاتيان باقذر الالفاظ اللي ايه ممكن تداولها.
انا شفت وائل عباس سب دين وواحده بتكلمه قالت له اسوأ الفاظ تتفرها، ده بتابعه يا شيخ احمد، وبيطلعوا في التلفزيون بيلمعوهم في القناه الثانيه، ده ناشط سياسي وثورجي هو الاسقط الظلم، ودول مش مدقون بتوع عدم خلع الحاكم والخبوص.
اللي عامل لي محامي حقوقي بيطلع في الفضائيات وبيتكلم، خدش لا تتحمل ان انت تقرا ثلاث اربع تغريدات ورا بعضيهم من شده الالفاظ ومن قبح الالفاظ اللي هو بيذكرها. حازم عبد العظيم اللي هو كان وزير لمده اسبوع، لما يقول امس ان الاخوان والسلفيين على ماطيه، يقول كده على الاخوان والسلفيين، في واحد كده يعني وصل لمستوى وزير يعني. طب حتى يا سيدي احترم قيمتك، يعني احترم نفسك. يعني حد يقول الاخوان والسلفيين على مواطيه في تغريده، ده كلام يردد او يقال. طب على الجانب الاخر يا سيدي احنا عرفنا الناس دي اهو. طيب على الجانب طبعا، والفيديو بتاع محمود سعد اللي انتشر مؤخرا، يعني شوف محمود سعد ازاي بيتكلم مع المعد والمعده وكميه الالفاظ الاباحيه اللي بيتم تداولها، ده الوسط بتاعهم، ده الطبيعي بتاعهم، ده صباح الخير مساء الخير بتاعتهم اصلا. طب على الجانب الاخر شوف، انت اجيب لك مثال واحد بس، الشاب الله يرحمه اللي اسمه محمد ممدوح الحسيني اللي هو قتل امام قصر الاتحاديه. هذا الشاب اللي يعني من يعرفه يصفه بان هو شاب قراني، شاب يعيش على القرآن ويقرأ القرآن ويجلس مع صحبة خير، ويعني شخص ويفعل الخير ويدعو الله سبحانه وتعالى، يعني لدرجة ان هو يعني ابنته التي لم تولد بعد اطلق عليها اسم استشهاد علشان خاطر ده من باب التفاؤل، قال لك انا باخد بالاسباب، انا بطلب الشهادة باخد بالاسباب، فسميت ابني استشهاد عشان اللي يقرأ اسمي يقول استشهاد محمد الحسيني. يعني شوف الفكرة حتى نفسها، وشوف راجل اصلا يعني فكرة لا تصدر الا من شخص يعني نحسبه ان شاء الله صادق في الشهادة، واعتقد يعني ان شاء الله يكون ربنا نولها له يعني. يعني هذا الرجل انا سمعت خطيب الجمعة في المسجد وبيحكي عنه، واكتشفت ان الخطيب في مسجد الحمد في التجمع، الخطيب عمال بيتكلم على هذا الشاب وبيتكلم على اسرته، وبيقول ان هو والده عندما بلغه نبأ مقتل ابنه قال اني قد سامحت من قتله، لانه ممكن في يوم الايام ان هو يتوب، واخشى ان هو لو تاب ويجي يدخل الجنه يمنعه دم ابني من ان هو يدخل الجنه، فسمحته عشان خاطر يعرف يدخل الجنه. شوف تفكير الاب، كيف يفكر الأب في يعني من قتل ابنه؟ ابنه يعني شوف انت تخيل واحد كده مثلا ده قتل ابنك وشوف كيف تفكر في قتل ابنك بهذه الصورة. يعني بالاضافة ان الراجل اصلا خطيب الجامع، انا لا اعرفه شخصيا، يعني خطيب الجامع يقول ان هو هذه الاسرة متدينة للغاية، وقال اعتدنا ان نراهم الابن والاب والام في صلاة الفجر، يحرصوا على صلاة الفجر. طيب بالله عليك يعني الا يكفي بذلك معيارا اخلاقيا لتحكم على طبيعة وصنف وسمة من يقول نعم للدستور وطبيعة من يقول لا؟ من تختار؟ لو انت لا تستطيع ان تقرا الدكتور ولا تفهم
ممكن
فيه.
تبقى في مجموعه بتقول لا مثلا مغيبه او مضحوك عليها بان السلفيين والاخوان دول تجار دين وشهوانجيه وهيولعوا البلد وهيلبسوه، يعني قصدي في عشان ما يفهموش ان احنا بنقول كل من ينتمي الى القطاع لا هو بالضروره يعني كومبليتلي
ديفرنت. لا طبعا لا احنا بنقولش يعني بالعكس، بس احنا بنتكلم على مستوى الرموز، ما بنتكلمش على رمز واحد بس.
نعم.
احنا بنتكلم على مستوى عدد كبير جدا من الرموز لدرجه ان الامر ده اصبح ظاهره، يعني زي ما نقول لك دي صباح الخير مساء الخير بتاعتهم ما فيش فيها مشكله خالص. وعشان انت تتاكد من كلامي ان هو ما فيش نكير على هذا الامر، يعني مش مثلا يجي حمادين صباحي او يجي مثلا قدس يقول لك يا اخواننا يا شباب عيب ما تقولوش الكلام الوحش ده او بطلوا الحاجات دي، لا ما فيش حد بيقول كده. يعني فبالتالي احنا لو حصل فيه انحراف على جانب القوى الاسلاميه واحد زل بكلمه او زل بفعل على طول بتجد الانتقادات نازله عليه، كلنا بننتقده وكلنا بنقول لا خلاص المفروض انت لا تبلغ هذا المبلغ في النقد والانتقاد واحفظ لسانك واحفظ نفسك. فاحنا دلوقتي عندنا معيار، المعيار الاخلاقي والمعيار الشخصي، لا تجعل نفسك درجه في سلم طموح زعيم يطلب السلطه ويطلب الكرسي.
جميل.
الاولى من ان انت تجعل نفسك في هذا المقام ان انت تجعل نفسك في خيار او في صف جماعه ذاب فيها الاشخاص بدلا من ان تجعل نفسك يعني.
طيب اذا انت اتكلمت عن معيار شخص ما يورطناش عشان الوان منشوه ادانا في داهيه طول عمرنا بذات من جمال عبد الناصر وانت ماشي، ثم اتكلمنا عن معيار اخلاقي لرموز الذين يتصدرون مشهد لا وربما يخدع بعض الناس بهم على اساس انها رموز مثقفه رموز متنوره جاية من بره عارفة الحياة الاتيكيت الحياة اللطيفة حياة الديمقراطية طبعا اللي بتشدخوا بيها ما عارفش حاجة عنها. ايه تاني ممكن برضو المواطن البسيط ياخد باله من النقطتين دول؟ في حاجة تانية هتضيفها؟
الحاجة التانية الاساسية اللي ممكن يشوفها ان هو ايه، ان انت يعني لازم يعني يرجع بالذكرة ويشوف احنا من اول الاستفتاء بتاع 2011 مارس 2011 الى الان من اكثر القوى التي يجمع الشعب على اختيارها وإن كان بنسب متفاوتة. في الاستفتاء لما الإسلاميين قالوا نعم 72% اختاروا ما اختاروا الإسلاميين، لما جه في انتخابات مجلس الشعب أكثر من 70% اختاروا، لما جينا في انتخابات مجلس الشورى أكثر من 80% اختاروا الإسلاميين، لما جينا في الرئاسة المرشح رقم واحد في الجولة الأولى هو المرشح الإسلامي، في الجولة الثانية المرشح اللي فاز هو المرشح الإسلامي، في الاستفتاء في الجولة الأولى في المرحلة الأولى في الاستفتاء الخيار الإسلاميين هو الخيار رقم واحد.
طب اقف عندي
معلش بقى لما
لا انا بتكلم عن النسب، ممكن نشوف فيديو يا جماعه بتاع ابراهيم عيسى؟ اتفضلوا عشان الاستاذ احمد يعلق بس على فكره فوارق النسب. اتفضل.
في حاجه في فيش استفتاء في الدنيا تقوم ماسك له كده يقول لك ايه نعم او لا، لازم تكتب نعم او لا على ايه، لازم كان مواد الدستور تبقى في الاستباره، يعني لازم المواطن المصري يوم واخد بتاع قد كده اهو قد كده كده ده يبقى الاستماره، ده اللي هيقول فيها نعم او لا، كلها المواد موجوده يجي هنا يقول لك موافق على استبار انه ارى، انما ده ايه استعمال يا هرم بيبقوا عليه المصريين بتستعملوا المصريين نعم او لا على ايه؟ كانوا ارى ايه ولا عرفوا ايه؟ يا اولاد الكدابه عرفوا ايه المصريين؟ طيب عرفوا ايه في الاستفتاء؟ يقول لك شافوه في التلفزيون، حلو قوي شافوه في التلفزيون، افرض ما شافش الفيلم الحيش الفيلم دخل في اخر الفيلم اعصابه لانه عنده سكر، بتعرفين المصريين نص المصريين تقريبا عندهم سكر والنص التاني عنده ضغط فما يقدرش يتفرج على الغرياني لان الغرياني لو عديت له السكر هتلبس في الضغط، فما يتفرجوش على الجلسات دي يعرفوا منين وبعدين يفهموا منين الكلام ده، لازم تقول لهم لا مفيش نعم او لا. بقول لكم والله لو هناك قاضي في القضاء الاداري سلم لله امره وفتح لقلبه شباكا على باب الله لعصف بهذا الاستفتاء ورماه تحت نعال المصريين، ومع ذلك يا اخي يمكرون ويمكر الله. يطلع 44% كافرين. كفار مصر زادوا
قوي. هذا النموذج الجاهل المتألي السباب أيها القضاة، الراجل بيكلم كل اللي قاله للدستور نعم، قال لهم يا ولاد الكذابة، ده مش سب وقصف، لا ده عمل إعلامي لطيف، إنما أي حد تاني هناخده نعلقه 3 4 شهور و5 شهور وتطلع تنعق الغربان بانتصار العدالة وانتصار الحق والكلام انتوا عارفينه. الكلام اللي بيقوله يا أستاذ أحمد، أولا سيبك من السب والقصف، وأسأل الله أن يجعله قاسم مشترك، يبقى جيله سكر وجيله ضغط إن شاء الله بسبب حصرته على اللي هيشوفه في الأيام المقبلة من انتصار الحق. أولا هل ده كلام لوجيك إن أنا أدخل اللجنة أجيب لواحد دستور فيه 236 مادة يقعد يقراه وبعدين يخش يقول لا؟ يعني ده بيتعمل في الدول، أي استفتاء بيتقال بيتحط في الاستفتاء عمود كلها بيطبع ويعطى لك عشان تبتدي تخش تقراه؟
هو أولا يعني قضية الأسلوب بتاع إبراهيم عيسى، يعني أنت لو بصيت له حللت الأداء بتاعه تجد إن هو إيه الأداء اللفظي، بيستخدم ألفاظ جريحة بتوصف من هي ألفاظ سباب مباشر، يا ولاد كذا يا مش عارف إيه الحاجات اللي بيقولها. غير كده إن هو تجد إن حركاته إيديه فيها إيه غير طبيعية، يعني بيكثر من التشويح والتلويح، يكثر من هو يشيل الورق ويروح هدفه ورمي ويعمل حركات لا إرادية تشعر ان هي لا معنى لها، ان هو يشيل حاجه ويعيد ترتيبها. يعني ده اصلا كتحليل
الله يجيله اللي بالي لا اراده يا رب ان شاء الله.
ده اصلا كتحليل نفسي لشخصيته، ده معنى كده ان هو الراجل ده اصلا ايه، يعني بيدل على حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو بيدل على حاله غضب شديده جدا، وان هو في حاله من الحقد والغيظ، دي رقم واحد. الامر الثاني ان هو بيفتقد الى الحجه، لان الانسان دايما ايه، كل ما الحجه بتاعتك تكون قويه كل ده ما ينعكس عليك هدوءا واستقرارا، كل ما انت تنقص حجتك تلاقي نفسك انت ايه بتزداد ايه عصبيه. لذلك انت لما بتكلم مع واحد وحجته قويه تحس ان هو هادي، لو مش عارف يقنعك يبتدي يتنرفز بقى وبتاع وعايز يقنعك، بيحاول هو يستخدم ادوات اخرى للاقناع، التشويح والتلويح والشتيمه والحاجات دي كلها. فدي اكبر
دليل. يعني ده حضرتك يا شيخ احمد كنا جايبين له فيديو في تقرير اعلامي كان بيقول لك انا ما عنديش سبب واحد لكراهيه الرئيس مبارك، هو ده نفس الشخص ده بحملاته بابا غنوج، وده ما عنديش سبب واحد اكره فيه الرئيس مبارك.
عبدت الدولار يعني. اولا بالنسبه لقضيه قراءه الدستور بتاعي، يعني طبعا دي ايه، يعني ده كلام في منتهى السفاهه او التفاهه. لو اي انسان اصلا بيقرا سياسه او فاهم سياسه يعرف ان قضيه الدساتير وبرامج الاحزاب يعني زي الدستور كده برنامج الحزب. هل انت عمرك سمعت مثلا ان هو في الانتخابات الامريكيه لما بيجي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري كل واحد بيبذل جهد شديد جدا عشان يكتب البرنامج بتاعته، ويكتب برنامج من عشرات الصفحات وينزله ويطبعه ويوزعه على الناس؟ هل انت تجد انت مثلا كل الناخب الامريكي كل واحد كده بيبقى قاعد في البيت ويروح ماسك برنامج الحزب ويقعد يقرا ويبتدي يحل ويشوف ايه، ويجيب برنامج الحزب الثاني ويبتدي يقارن ما بينه ويشوف ايه الميزه ما بين دوت؟ مفيش حد بيعمل كده. لذلك انت بتلاقي دايما ايه في الانتخابات الامريكيه يعمل ايه الحزب الديمقراطي مثلا، مرشح الديمقراطي للرئاسه يبتدي يختزل برنامجه في امر او امرين ثلاثه، يقول لك والله
اهم ثلاثة بوينت تفرق مع الشعب،
تفرق مع الناس. يقول لك مثلا والله احنا هنعمم التامين الصحي،
هنخفض الضرائب
نعم. هنزود ميزانيه التعليم، بس خلاص وعلى كده عشان ما يربكش الايه الناخب. من الطبيعي جدا ان انت الناس لا تقرا البرامج ولا تقرا الدساتير. طيب الناس ازاي بتحكم على الدستور ان هي توافق او ما توافقش؟ في ثلاث حاجات. رقم واحد من يؤيد، الناس بترتاح مثلا الشيخ خالد، يقول لك اه الشيخ خالد اللي هيقول عليه انا خلاص ايه، طالما هو قال نعم يبقى انا هقول نعم، قال لا انا هقول لا. كويس. انا بشوف مين اللي بحترمه وبشوف مين اللي بثق فيه سواء كان شخص او قوه سياسيه وبتبعها، بشوف ان انا ايه ده انا ما عنديش قدره ان انا اقيم
الافتاء العامي ومذهبه ومذهب من يفتيه،
وحتى مش عمي، حتى ممكن يكون استاذ جامعه ويعمل كده. يعني استاذ جامعه مش متفارغ وما عندوش استعداد ان هو ايه. الامر الثاني ان هو ايه الانتماء، الهويه بتاعه الدستور. الدستور ده دستور ايه؟ بيركز الهويه الاسلاميه، بيتكلم على الشريعه يا خلاص لا انا خليني مع الايه مع القصه دي. الدستور ده ايه؟ الدستور علماني بيرسخ العلمانيه مثلا، لا ابعدني عن الايه عن القصه دي. فانت بتشوف هويه الدستور، اتجاه الدستور ده رايح فين. الامر الثالث ان انت ايه بتحكم على الدستور بما بعده، يعني مثلا الدستور هيوصلنا لايه، هيوصلنا المشاكل بعد كده ولا هيوصلنا الاستقرار؟ لا هيوصلني الاستقرار، لا خلاص يا عم انا مع الدستور. لان انا ممكن بالنسبه لي في ناس كتيره جدا ما تفرقش معاها، كل المواد المختلفه عليها دي ما تفرقش مع كتير من الناس. واخد بالك؟
نعم.
فبالتالي هيقول لك ايه خلاص والله الدستور ده بيقودني الاضطراب وبيقودني مش عارف لمشاكل وحاجات دي. لا يا عم ابعدني عن الدستور ده. طب الدستور ده بيقودني الاستقرار والدوله هتتبنى وهيبقى في عندنا نظام سياسي جديد وهنخش بسرعه على برلمان وعلى حكومه وعلى الوضع هيبقى مستقر وبلدنا هتبقى احلى، يبقى خلاص انا مع الدستور. دي الطريقه اللي الناس العقل
في حد ممكن بيختار بشكل يعني عشان اسالك توافق او تختلف يعني عشان تعرفني برضو، هل ممكن انا مثلا دكتور بخش اشوف والله ما يخص الدكاتره في الدستور ده، واحد بيخش كعامل يخش يشوف ايه اللي يخص العاملين في الدستور ده وبناء عليه ممكن ينطلق الى الاختيار؟
صحيح صحيح. وده الدستور الوحيد في التاريخ المصري اللي كانت فيه كل فئه من فئات الشعب بتقول طلباتها وبتضغط علشان خاطر يحقق مطالبها، وده كان بصراحه يعني اليه كتابه الدستور بصراحه اليه عظيمه جدا واليه ممتازه. يعني انت تجد المحامين كان لهم مطالب وضغطوا عشان ياخدوها، القضاه كان لهم مطالب وضغطوا عشان ياخدوها، كذلك الصحفيين لهم مطالب، كذلك الاطباء، حتى الفلاحين، حتى العمال. لما انت يبقى قدام منك دستور سعى ان هو يحقق يعني اكبر قدر ممكن من مطالب كل فئه من فئات المجتمع، يبقى فعلا ده دستور بيعكس رغبات المجتمع، وده ما حصلش في اي مرحله من مراحل كتابه الدساتير في التاريخ المصري.
نعم.
بدءا من الدستور اللي اتكتب في سنه 23 والى الان الكلام ده ما حصلش. احنا قدام دستور غير مسبوق، كتب بطريقه غير مسبوقه، وان شاء الله هيقودنا الى وضع ايجابي غير مسبوق باذن الله.
طيب استاذ احمد، يعني كثير من الناس اللي بتتحرك على خيار لا بيقرروا نغمة، سيبك من تزييف إعلامي وتزوير إعلامي وناس الحقيقة يعني أسأل الله أن يعاملهم بما في ضمائرهم وقلوبهم يا رب، إنه يقول لك يا سيد لما لا هتكسب هنرجع نختار تأسيسية أكثر توازنا ويكون دستور فيه توافقية أكثر. هل هذا الكلام مقنع؟
لا طبعا مش مقنع. أنا هقول لك في أمرين عندنا دلوقتي. في الناحية الإجرائية ممكن واحد يقول لك أي لا خلاص أنا لما نرفض الدستور من ناحية الإجراءية معروفة قدام مني 3 شهور هنشكل جمعية تأسيسية جديدة، والجمعية التأسيسية قدام منها 6 شهور علشان خاطر تكتب لنا الدستور، وبعدين بعد 9 شهور هنروح عاملين استفتاء علشان خاطر ايه، يبقى احنا كده يعني 10 شهور بالكثير ونلاقي عندنا دستور جديد توافقي. ده الكلام ده من ناحية الخطوات، ولكن من ناحية التنفيذ تعال نشوف ايه العقبات اللي ممكن تكون موجودة قدام مننا. طيب انا هقول لك اول حاجة، يعني لو بفرض ان ايه خرجت النتيجة النهائية برفض الدستور، اول حاجة هتعمل يقول لك طيب احنا عايزين ايه نحط المعايير اللي على اساسها هنختار الجمعية التأسيسية جديدة، وعايزين نعمل قانون انتخاب للجمعية التأسيسية يحدد لنا ايه صلاحيتها، الجمعية التأسيسية هتبقى ايه صلاحيتها الموجودة. طيب ازاي هننتخبها؟ هننتخبها بالقوائم ولا مثلا كل فئة من فئات المجتمع هترشح عدد من الاشخاص وهيبقى الناخب يخش يلاقي قدام منه ايه ورقة كبيرة جدا
واختار الاخر
المثقف اللي عمال بيعترض دلوقتي، طب ماشي يا سيدي تعالى انت الجمعية التأسيسية، هلاقي قدام منه دفتر قد كده واخد بالك، وكل مثلا ايه ممثلين نقابه الصحفيين يلاقي 5 اسماء اختار لك واحد، ممثلين مش عارف الازهر. انا شخصيا ما اعرفش ايه الطريقه السهله البسيطه اللي ممكن تخلي الناس يختاروا 100 من الاشخاص يمثلوا كل فصائل المجتمع. انا ما اعرفش العبقري بصراحه ضيقكم في عونه اللي هيكون مكلف ان هو يحط هذه الطريقه، يا اما يطلع قوائم بقى وفي النهايه هنلاقي نفسنا في نفس السكه.
مش احنا هنخش في حاجه يعني افرض نعمل قوائم وهفترض انه الاسلاميين كسبوا مثلا 60 صوت يقول لك ده اتزورت.
ما انا هقول لك ما انا جاي لك في السكه اهو. خلصنا من الثلاث شهور دول وربنا كرمنا وفي خلال الثلاث شهور دخلنا على انتخابات الجمعيه التاسيسيه. انا مش هقول لك طبعا التكاليف اللي احنا هنخسرها في خلال القصه دي كلها والبلد مش مستحمله، بس يا سيدي عملنا الجمعيه التاسيسيه. طيب انا في عندي اي بص قاعده ثابته كده، مواد الدستور بتنقسم لثلاث ايه اقسام من ناحيه موافقه الناس عليه. في مواد متفق عليها ال 100 عضو من الجمعيه هيوافقوا عليها. في عندنا مواد هيوافق عليها 67 عضو يعني اغلبيه الثلثين، والثلث الثاني هيعترض عليها. وفي عندنا مواد هيختلف فيها اغلبيه اللي هتلاقي مثلا ايه 50% زائد واحد بيأيدوا مثلا ماده والباقيين بيرفضوا هذه الماده. بغض النظر عن المواد، بغض النظر عن المكتوب، بغض النظر عن تشكيله او تركيبه المجلس الجمعيه التاسيسيه، في النهايه هتلاقي الثلاث مواد دول الثلاث تصنيفات دول موجودين. سواء كان الاسلاميين اغلبيه سواء كان العلميين اغلبيه، هتلاقي نفسك انت في النهايه قدام ثلاث تصنيفات، مواد متفق عليها، مواد الاغلبيه التتم متفق عليها، مواد مختلفه. طيب المواد المختلفه عليها دي هتحسمها ازاي؟
ما دي إذن
لن تستطيع ان تحسمها.
التوافق فخ
فخ، انت لن تستطيع ان تحسمها باغلبيه التلتين. هيقول لك في النهايه طب يا سيدي بقى خلاص احنا مضطرين نحسمها بالاغلبيه الاغلبيه البسيطه. طب ما هو ده اللي انتوا زعلانين علشانه.
افرض حد انسحب.
افرض حد انسحب، وده اللي انتوا رفضتوه، انتوا رفضتوا اقرار المواد وتمريرها بالاغلبيه البسيطه. يبقى انت في النهايه ماشي في سكه هتوصلك في النهايه
للي احنا
لنفس اللي انت ايه هربت منه حاليا.
نعم.
اضف الى ذلك ان انت الدستور نتيجه لحاله الايه الاختلاف الشديد اللي متوقع ان هي تكون موجوده ما بين الفرق اللي بتشكلها الجمعيه التاسيسيه، هيحصل فيه برضه لو افترضنا ان حصل توافق التوافق ده هيوصلك في النهاية لدستور ما يختلفش كتير عن الدستور اللي بين ايدينا حاليا دلوقتي. يبقى هل احنا الامر يستدعي ان احنا نخش 9 شهور في المجهول علشان خاطر نغير مادتين او 3 في تركيبة الدستور؟ يعني هي القضية كلها ان انا اسمي يبقى موجود على الدستور دوت؟
لا طبعا. عايز اقول حاجة لحاجة. طبعا الرئيس محمد مرسي لما دعا للحوار الوطني وقال لهم تعالوا ايه المواد اللي معترضين عليها اكتبوا اعتراضاتكم وحوقع عليها انا شخصيا في تعهد يعطى لمجلس الشعب المنتخب تتناقش فيه ونعمل مثلا فيه تعديل دستوري اضافة توضيح او حاجة، وبرضو رفضوا.
مرفضوا ليه؟ لان القضية مش قضية مواد، القضية لا علاقة لها ابدا بقضية مواد الدستور. القضية هي منع الرئيس محمد مرسي من الانجاز. الرئيس فيه كده زي ما احنا عندنا فيه كده في النحو يقول لك فيه ده ممنوع من الصرف. في عندك هنا الرئيس ممنوع من الانجاز. الهدف ان الرئيس مرسي لا ينجز اي شيء لصالح البلد، لابد ان هو رئيس مرسي يدخل في دوامه، يخرج من دوامه يقع في دوامه،
بالتالي اكره الناس فيه.
اكره الناس
وده حصل دلوقتي،
وده اللي حصل دلوقتي.
جزء من الناس تقول لك يا ريتنا ما كان جه، انا ندمت ان اخترته، هو عمل لنا ايه؟ ولا يدرك ان هو في بيته ممكن مش عارف يسيطر على 3 عيال.
صحيح.
مش يسيطر على 90 مليون ولا يدرك في بيته انه قادر يحسن وضعه الاقتصادي، مش اقتصاد دولة يعني قاعدة على تلال من الفساد.
لذلك الوقت مهم جدا. لذلك احنا لو تتبعنا المسار ونشوف الهدف، يعني احنا لازم نشوف الهدف. الهدف ليس الدستور، الهدف ليس مواد الدستور، الهدف هو الرئيس محمد مرسي تحديدا. انت الرئيس محمد مرسي تعرض من اول ما مسك الاربع مؤامرات متتاليه. المؤامره الاولى لما هو يعني خلاص دخل في الجوله الثانيه وبدات المؤشرات ان هو هيفوز كما اعلن بصوره غير رسميه.
مين هو؟
الرئيس مرسي.
نعم.
تاخرت النتيجه لمده اسبوع لاسباب غير معروفه واسباب غير مبرره، وحاولوا ان هم يمرروا شفيق. فدي كانت اول مؤامره تعرض لها الرئيس مرسي انهم من اول ما فاز ارادوا ان هم ايه يغيروا النتيجه. المؤامره الثانيه تعرض لها مؤامره 24 اغسطس اللي كان بياخدها توفيق عكاشه وحمد الدين والحاجات دي كلها عشان خاطر يعملوا له كمين اصلا في جنازه قتلى الحدود رفح. وكان الكمين احنا عرفنا تفاصيله بعد كده وعرفنا ايه اللي حصل، وفي النهايه تم القضاء على المؤامره. فدي ثاني مؤامره فشلت. المؤامره الثالثه هي مؤامره ايه؟ القصه بتاعت المحكمه الدستوريه وحل الشورى والالغاء الاعلان الدستوري وكذا كذا، لغايه في النهايه رجعك ثاني فين؟ في حضن المجلس العسكري من جديد. الحمد لله ربنا يسر لحاله، فشلت هذه المؤامره الثالثه. المؤامره الرابعه كانت المؤامره بتاعت اقتحام قصر الاتحادية واحداث حالة من المنازعة الشرعية ما بين رئيسين. كانوا هيخشوا القصر الجمهوري والحرس او القوات اللي عجزت عن منعهم من اقتحام القصر لن تستطيع ان تخرجهم من القصر بالضرورة. وكانت المؤامرة زي ما احنا كنا عارفين وسامعين وقاريين اصلا
هنخش قالوا هنخش مجلس الرئاسي وهيعني ان الرئاسة من القصر.
لو دخل المجلس الرئاسي القصر ده اول حاجة هتعمل ايه؟ هيجي مثلا الزند نادي القضاء يقول لك احنا نعترف بالمجلس الرئاسي، وهيطلع بقى كل مؤسسة بيسيطر على الفلول هتعلن اعترافها. في النهاية هتلاقي نفسك ما بين ايه؟ ما بين مركزين للسلطة في البلد.
زي اي دولة الان فيها، زي سوريا ناس تعترف بمجلس وطن انتقالي كدول، وتخش امريكا تعترف، تخش اوروبا تعترف، هنشيل
نخش في متاهة.
الاقتصاد الدعم الاقتصادي لو ما اعترفتوش بمجلس ده وبالتالي نخش في متاهة.
فدي المؤامرة الرابعة اللي تعرض لها الرئيس مرسي، وربنا يستر في اللي جاي بعد كده اصلا.
طيب انا عندي بس المستشار زغلول البلش، احنا عارفين انه مجلس نادي قضاة مجلس الدولة قال مش هنشرف على الانتخابات يوم السبت إذا لم يتم سحب الناس من قدام المحكمة الدستورية. أنا والله العظيم لو أن كل المصريين سواء المؤيد أو المعارض عاد إلى بيته وترك الأمر لله ثم اختار الشعب في الصندوق ما عندناش مشكلة. إنما أنا مش قادر أفهم ناس قاعدة عند الاتحادية وناس قاعدة في التحرير وناس عند المحكمة الدستورية بنبص فقط للمؤيد نحن امشي ارجع بيتك احترم نفسك، وما نبصش للمعارض ما نقولوش برضو ارجع بيتك واحترم نفسك. في العموم المستشار زغلول البلش رئيس اللجنة العليا للانتخابات بيقول ان في 4000 قاضي احتياطي هينزلوا استفتاء السبت لو رفض مجلس الدولة انه يبعث القضاة اللي هم عددهم 1500. طيب استاذ احمد، طبعا نحن نعرف دور المتلاعبين بالعقول من اعلام المارينز، لدرجة ان احنا شفنا بعض الفضائيات اتكلمت عن نسب فوز بلا او او نعم مثلا، يعني الارقام على الشاشه لمحافظات مش موجوده اصلا في الاستفتاء، يعني لسه هيجي الاسبوع الجاي حطوها على الشاشه، البحيره مش عارف كام مثلا. يعني هذا الاعلام طول النهار والليل يعني يلقي بطرهات واكاذيب. وانا كنت بقول امبارح ان في اتفاق تام كوبي بيست ما بين اعلام مقروء الصبح بقيادة جرايد مثلا المصري اليوم، اليوم السابع، الوطن، الدستور، اللي الناس اللي شغالة فيها هم رؤساء تحرير ومعدين في السي بي سي وفي النهار وفي أون تي في، ودول بيسلموا دول أخبار الصبح وصور الصبح، ودول بيقولوا نفس الكلام اللي بتقال الصبح، لدرجة ان امبارح قريت مقالين بنفس المعنى واتقال بنفس الصوت بالليل، ان الشيخ المحلاوي هو اللي استفز الناس لما قال من سيقول نعم سيدخل الجنة ومن سيقول لا سيدخل النار، فقالوا مع ان الراجل ما قالش الكلام ده خالص، انما قالوا الصبح في الجرايد وفي الاعلام بالليل. هذا الاعلام اللي عمال يزيف وعي الناس، وحصل دعوة من ائتلاف صوت الحكمة وسام عبد الوارث والمجموعة اللي معاه الدكتور محمد عباس والفضلاء اللي موجودين حقيقة، قالوا يا جماعة قطعوا هذه البرامج. وانا من كذا شهر قلت لهم يا جماعة الخير قاطعوا هذه البرامج. انت النهاردة لما بتروح مع مذيع بيحترمك وياخد يدي معاك على راسنا، انما مذيع يعمل لك فخ ناميس الحديدي ما قدرتش امبارح تحتمل ان نادر بكار يتكلم عن واقعة احتجاز الشيخ المحلاوي، قلت له انا اللي قرر معاك اسأل في ايه، شكرا، وراح قافلني السكه في وشه. السؤال ايه اللي بيخلي الناس تقعد تستشيط غضبا وتبوظ لنا اعصابنا احنا؟ يعني انا طول ما انا قاعد رد على فلان ايه، رد واحد عمل برنامج يوم الجمعه، رد على واحد ابعت، الاستفزاز والضغط العصبي ده، ايه المانع ان الناس تعمل مقاطعة حقيقية لحاجتين؟ مشاهدة هذه البرامج والاستمتاع برؤية اي حاجة تانية في هذا التوقيت، قراءة قرآن، زيارة اهالي، صلة رحم، اي حاجة لطيفة. ونمرة اتنين، الا من دعوة بكل صراحة لكل شريف في مصر بيحب هذا البلد لمقاطعة البضائع لسبونسرز او الرعاة اللي بيكونوا رعاة لهذه البرامج.
نعم، يعني هو طبعا في حاجة في الاعلام اسمها قابلية الانخداع. يعني ايه قابلية الانخداع؟ ان هو بيقول لك الجمهور اللي هو بيجلس، المشاهد اللي بيجلس امام الفضائيات بيكون عنده في عقليتين بيتلقى بيها ما يعرض امامه، عقلية النقد وعقلية التلقي. عقلية النقد اشبه بان انسان بيمارس رياضة، بيلعب رياضة، مفيش حد يستطيع ان هو يلعب رياضة مثلا 24 ساعة، يعني حتى لو لعب رياضة ممكن بكتير قوي 10 دقائق، نص ساعة، ساعة بكتير قوي، وبعد كده هيرجع تاني يسترخي ويبقى ايه يعني يقعد كده يستريح.
طب معلش انا عندي خبر عاجل. طيب. استقالة النائب العام انا سعيد الحقيقه، يعني انا قلت لكم بقى اول امبارح ان عماد الدين حسين في الشروق كتب مقال وانا كنت موافق فيه تماما، ان هذا النائب العام رجل محترم، رجل شريف، رجل ايده نظيفه، لكن هيفضل تحت ضغط عصبي، كل قرار هيعمله يبقى القرار ده واخد امر من المرشد او من رئيس مرسي، يا ريت المجلس الاعلى للقضاء بقى يختار 2-3 يرشح منهم واحد ورئيسه يصدق على هذا. ده خبر جالي على اليوم السابع وفي يقولوا لي في الايربيس، طبعا صح او غلط ما اعرفش، اليوم السابع عاجل، لانه انا عندي خبر برضو انباء عن استقاله النائب العام على شبكه من شبكات المواقع الاخباريه. اتفضل استاذ، بتشوف ده ازاي الاول قبل ما نكمل؟
والله ده اجراء ما فيش فيه مشكله اصلا بالنسبه لنا، لان حكايه القضيه الاساسيه هي قضيه عزل النائب العام اللي هو عبد المجيد محمود، وبعدين في الوقت دوت ما كانش فيه ايه نوع من انواع التواصل. او
جاني خبر ثاني سريع ان الخبر كاذب، احنا هنعيش في الجو ده، بس انا بقول لكم خبر استقالة النائب العام على اليوم السابع وعلى موقع الكتروني قدامي الان، جات لي رسالة سريعا اول ما قلت الخبر من المتابعين معانا قال لي ان الخبر كاذب، الله اعلم. معلي
ممكن يكون نوع من انواع الضغط اللي بيمارسها الاعلام عشان خاطر يضخم قضية حصار بعض المجموعة من اعضاء.
نرجع لموضوع الاعلام بتاعنا،
نرجع لموضوع الاعلام.
قابلية الانخداع،
قابلية الانخداع دي معناها ايه؟ ان انت عندك المشاهد لما بيجلس قدام الفضائيات بيجلس بعقليتين، عقلية النقد وعقلية التلقي. عقلية النقد بتتطلب منه انه يبذل مجهود اضافي، كأنه واحد بيلعب رياضة، يبقى قاعد مركز قوي انه يسمع الكلام، يبتدي ينقده، يحلله، يشوف ايه الصح والغلط، يدور على معايير يستطيع انه يحكم بها على الايه، على ما يسمعه ويشاهده. مفيش انسان يستطيع انه يجلس بهذه العقلية الا اذا كان انسان مثقف وعلي الثقافة. فبالتالي البديل ايه؟ ان هو بيجلس امام التلفزيون، امام الفضائيات بعقلية التلقي. هذه العقلية دي هي اصلا يعني هي المشكلة الكبيرة بتاعت قابلية الانخداع، ان هو بيبقى عنده قابلية كتير للانخداع، حتى لو كان الكلام اللي هو بيسمعه لا يقبله عقل، حتى لو كان الكلام اللي يسمعه بيصطدم مع حقائق كتيرة جدا، لكن قاعد بيتلقاه بعقل مفتوح. وهي دي المشكلة اللي بتحصل. الاعلام بيعتمد على هذه ايه، على هذه القصة، ان مفيش انسان يستطيع ان هو يقاوم، مفيش انسان يستطيع ان هو يحتفظ بعقلية النقد وهو بيتفرج على الفضائيات لفترة طويلة. فبيعمل ايه بقى؟ بيبتدي يعني كان في قضية الإشاعات في أكثر من طرق، أكثر من استراتيجية، ممكن حتى يطلع لك إشاعة واحدة ويبتدي يركز الإشاعة ويدعمها ويمشي لغاية دورة الإشاعة ما تاخد مسارها على فترة زمنية طويلة، إن الإشاعة تتردد مثلا مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة لغاية ما تنتهي. هما بيتبعوا أسلوب آخر، إن هو بيبتدي يهجم عليك يعني إشاعات سريعة الطلقات، إشاعات متداولة وكمية كبيرة جدا، بحيث ان هو يعمل ايه الهدف من كده؟ ان هو بيفقد المشاهد القدرة على التحقق من المعلومة، فبيضطر يعمل ايه بقى؟ يشبكها بدبوس ويحطها في دماغه ويتن ايه راكن المعلومه دي على جنب لغايه ما يتاثر لها ان هو يتاكد منها بعد كده. اللي بيحصل ان انت بتتلقى عدد كبير من المعلومات الكاذبه النهارده، بتيجي تاني يوم بتتلقى عدد اضافي من الاخبار الكاذبه، فما بيبقاش عندك وقت ان انت تتحقق من المعلومات القديمه.
يعني انا رميت لك ثلاث اشاعات النهارده وثلاث اشاعات بكره،
بعد فتره
الاولانيين دول خلاص استقروا ما كدبتهمش ما كدبتش.
بعد فتره ايه اللي بيحصل بقى؟ الخطوط الفاصله في الذاكره بتتلاشى، وبتدخل بقى المعلومات الاكيده مع المعلومات المشكوك فيها مع المعلومات الكاذبه، وفي النهايه بتحكم وبتاثر على خيارات الشخص. فانت لما تيجي تكلم واحد كده تلاقي مثلا ايه شخص كده وراجل كويس وحيادي كل حاجه، بس لما تيجي تكلمه تلاقي متحامل قوي على القوى الاسلاميه. ما انتش فاهم متحامل ليه، بس ليه خلفيه التراكم المعلوماتي اللي هو عمال بيسمعه لشهور متتاليه على مدى الساعه من كافه من اغلب الفضائيات بتاثر عنده تاثير سلبي حتى لو ما كانش الكلام دوت ليه دلاله معروفه. فلذلك احنا علشان نخلص من قابليه الخداع دي احنا لازم نتبنى حمله ان احنا ندعو الناس الى التوقف ولو لفتره مؤقته عن مشاهده برامج التوك شو قاطع لمده اسبوع. جرب بس، انا ادعو الناس، ادعو كل المصريين ان هو يجرب يقاطع ولو حتى ليومين ثلاثه ويشوف ايه النتيجه اللي هتحصل له، يعمل فلتره للاخبار والمعلومات اللي هو تلقاها. انا اجزم ان احنا يعني الصوره هتتغير. انا اعتقد ان الصوره السوداء دي هتتلاشى، الالوان البهته الالوان الرمادي دي اللي غالبه في حياتنا هتتلاشى لو انت انقطعت عن ان انت تشوف الاعلام الفاسد الاعلام الكاذب ده اللي بيتعمد ان هو يديلك صوره سوداء، يديلك صوره غير حقيقيه، بينقلك الى واقع افتراضي، يعني بينقلك من العالم الحلم الجميل اللي احنا عايزين نشوف بلدنا فيه، بينقلك الى عالم الكابوس، بيخليك تشوف الواقع كانه كابوس عايز انت تهرب منه. فبالتالي تتخلص منه ازاي؟ تقول لا للدستور وتسقط الرئيس وتسقط الحكومه وتسقط البرلمان تسقط كل حاجه في حياتك. يبقى انت في النهايه شعارك كله ان انت تنام وتصحى عايز تسقط اي حاجه في سكتك وخلاص. ده اللي بيعمله الاعلام.
هل الاعلام اثر في مرحله انت شفت وريم عيسى بيقول لك ايه 44% الكفار زادوا، حتى ترسيخ فكره انه عايز يوصل للي قالوا لا ان الاسلاميين بيقولوا عليكم لما هتقولوا لا كفار. والنهارده برضو في المصري اليوم وطبعا عارفين مين صاحبها، واحد كاتبين لماذا يعارض لماذا زادت نسبة المعارضين للشريعة، قال مقال النهاردة واتكلم بهذه الصورة. بيشوف الدندن عن دي الفكرة ازاي؟
على فكرة برضو نسبة زادت نسبة الشريعة، واحد تاني يطلع لك شيء يقول لك ظاهرة خلع الحجاب، واحد تاني يقول لك ظاهرة الإلحاد، وكأن المجتمع بتاعنا ايه باظ. هو بص هو كل هو عايز ينقل شعور زائف، يعني يخلي الرأي العام يخلي الجمهور يشعر بيه. انت احيانا لما يبقى انت ايه يعني عندك صمود او عندك يعني مناعه ضد ان انت ايه يعني تاخد اجراء معين، فهو بيعمل ايه مش عارف يقنعك، فبينقلك لحاله شعوريه تجعلك في حاله سيوله في حاله تردد في حاله ارتباك، فبالتالي يسهل نقلك من حاله الارتباك دي لحاله الرفض. يعني زي ما قلت لك هو اصلا عايز ينقلك دلوقتي ايه من وضعك الحالي لوضع رفض الدستور، فمش عارف يقنعك برفض الدستور بصوره مباشره، فيعمل ايه يشككك يقول لك اصل بص ده الشريعه كذا، اصل دول بيقولوا على اللي بيرفض الشريعه كفار، اصل دول بيعملوا كذا، فينقلك من حاله الايه تأييد الدستور لحاله الارتباك والتردد، وبعد كده يحط لك استراتيجيه اعلاميه ثانيه عشان ينقلك من حاله التردد الى حاله ايه رفض الدستور. فهو دي الاسلوب المعقد اللي هم بيعملوه دوت، للاسف الناس ما عندهاش قدره ان هي تواجهه ومفيش. احنا في
الوقت انت تنصح الناس دي يا استاذ احمد؟ يعني
انا انصح الناس
في الفتره دي، يعني مش سيبك من الاستفتاء، الفتره الجايه على الاقل كده 10 15 يوم ممكن الناس تعمل ايه في التعامل مع هذا الاعلام؟
انا انصح الناس بفكره بسيطه، يعني هو دايما يقول لك المحتال النصاب يعني ما يقدرش يعيش في مكان واحد لفتره طويله. ليه؟ زمايله بيخلصوا، ما بيعرفش يضحك على حد، خلاص هو قاعد في مكان كل الناس اللي حواليه نصب عليهم واحتال عليهم وخلاص، فبالتالي لازم يغير مكانه الا في الاعلام. انت للاسف بتجد المحتلين اللي في الاعلام شغالين عمالين يصبوا معانا وعاملين رئيس يسقط ونظام يسقط وهم برضه شغالين، يعني نفس الرموز الاعلاميه اللي بيحتلوا التوك شو دلوقتي هم اللي كانوا بيضحكوا علينا في عهد مبارك. فهل ده يعقل؟ يعني المفروض احنا برضه نميز، مفيش اصلا محتال يضحك عليك مرتين. انت لو جيت دلوقتي انت لو قابلت شخص كده هندمه حلو وظريف وكل حاجه وضحك عليك ونصب عليك الناس هيقول لك والله انت انخدعت، يعني الله يكون في عونك. ولكن انت لما تلاقي نصاب احتال عليك مره ويجي ثاني يوم يحتال عليك ثاني ويجي ثالث يوم يضحك عليك المره الثالثه وكل يوم يضحك عليك مره شكل وهو نفس الشخص وانت عارفه ان ده نصاب ومحتال ورغم ذلك ينضحك عليك بيه، فهل ده يعقل؟ احنا المفروض اصلا يعني الوعي الاعلامي عندنا يزداد، لا تجعل نفسك يعني فريسه سهله لهؤلاء، هؤلاء محتالين اعلاميين. انت لما تشوف مثلا اي شخص زي عمرو اديب ولا وائل الابراشي ولا منى الشاذلي، منى الشاذلي اللي هي بكت بالدموع على حسني مبارك، يعني عمرو اديب اللي هو احنا شايفين كان بيعمل ايه, وشايفين لما اصلا الثوره قامت الفيديو الشهير بتاعه لما طلع قاعد احنا كنا بنضرب واحنا كنا مش عارف ايه, قاعد يعيط للناس.
ده بيقول لك الرئيس عمره ما قصف قلم ولا قفل برنامج, وبعدها قال لك الواد ده تبشور
كنا بنضرب وانا هنبيع جزم ومش عارف ايه والكلام ده, وبعدين رجع بعد كده ايه يشتم في الثوره والصور. لما تلاقي عبد الله كمال دلوقتي عمال تحول من ايه, من هو الراجل اللي كان ماسك روزا اليوسف اللي هي اقذر ما كان يعني موجود في منظومه الصحافه بتاعه نظام مبارك, بيتكلم دلوقتي عن الثوره والصور وبيهاجم الاخوان وبيتهمهم ان هم معاداه الثوره. يعني ما ينفعش الناس دي تضحك علينا كتير, فبالتالي لازم انت رقم واحد يعني خلاص بقى ايه نحط قاعده كده مش هينضحك عليا بعد النهارده.
طيب استاذ احمد, موضوع الاخوانه مسخ جدا. انت حكلمت قلت المتلاعبون بالعقول دول فعلا فرقوا مع بعض الناس, يعني تلاقي واحده بسيطه تقول لك كده يا ابني يا شيخ خالد ايه يا حاجه في ايه, بقى معقوله الشباب بتاع الاخوان يروح يقتل الناس في المساجد؟ ده انا شايفه الجثث النهارده خارجه من الجامع على جنازه عمر مكرم اللي هي بتاعه الاخوان اللي هي شباب الاخوان اللي خارج منها جنازه الازهر, اسف, ولا كانت عمر مكرم يمين ما خرجوا الازهر اللي الازهر. فعايز اقول لك دلوقتي موضوع الاخوان, التلفزيون يقول لك اخوانه الدوله, اخوانه الدستور, اخوانه الاهلي, اخوانه كاس العالم, اخوانه مش عارف
اخوانه البيت الابيض دلوقتي,
اخوانه البيت الابيض. موضوع الاخوانه ده والنظر باحتقار, نظر باحتقار الحقيقه. مساله بس الاول الاخوانه وصلت فين, بدليل ان احنا بنشوف اكتر عهد اتشتم فيه رئيس التلفزيون المصري هما 5 شهور دول. فحضرتك هل يمكن من الناحيه الحقيقيه العلميه انك انت شايف الدستور ده اخواني فعلا؟
اقول لك موقف ظريف تاريخي على موضوع الاخوانه ده. يعني كان الزعيم معروف طبعا سعد زغلول بعد الثوره لما بدا يبتدي يشكل الحكومه, وكان في الوقت ده هوت كان كثير من الناس اتهموه بان هو بيعين انصاره اللي تعبوا واتبهدلوا معاه وضحوا معاه في اثناء الثوره بيعينوا في المناصب الكبرى في الدوله. فبداوا ينتقدوه, انت بتعين انصارك يعني؟ فقال لهم ايه؟ قال لهم عباره شهيره جدا, قال لو استطعت لجعلتها زغلوليه لحما ودما. لو استطعت لجعلتها زغلوليه لحما ودما, يعني لو قدرت هنخلي الحكومه دي كلها ونخلي الدوله كلها زغلوليه. طبعا حزب الوفد جعل هذه العباره الشهيره نبراسا له, وكان دايما حزب الوفد في الفتره اللي هو ايه كان بيحكم فيها الى قيام الثوره. فيعني قضيه الايه زغلله الدوله دي مبدا يعني لم يرسخه الاخوان انما رسخه سعد زغلول, ان القوه الحاكمه او الحزب الحاكم او الكيان اللي بيتسلم الحكم بالاراده الشعبيه بيقوم بتعيين اتباعه واعضائه وانصاره في المناصب الكبرى في الدوله وفي الحكومه من اجل ان ينفذوا البرنامج الذي اختارهم الناس من اجل تنفيذه. يعني تخيل ان انت بتقول للناس يا اخوانا انا عندي برنامج اسمه النهضه او برنامج يعني فليكن اي شيء, انت عندك برنامج سياسي وعرضته على الناس, الناس انتخبوك قال لك برنامجك حلو, انت البرنامج بتاعك ده ممتاز جدا وعجبنا واحنا اخترناك عشان تنفذ هذا البرنامج. طيب هتيجي انت تنفذ برنامجك تقوم تستعين باشخاص ينتموا الى حزب اخر الى برنامج اخر وتجيبهم عشان خاطر ينفذوا البرنامج بتاعك انت, ولا العقل بيقول ان انت تجيب الناس المنتمين اليك عشان خاطر ينفذوا البرنامج بتاعك لان هم فاهمينه ودارسينه كويس وهيكونوا اولياء وامناء عليه؟ تداول السلطه معناه ايه؟ تداول السلطه معناه ان الشعب بيختار حزب معين, الحزب بيتولى الحكم, فلما الحزب بيتولى الحكم بيبتدي يشوف المناصب الكبرى في الدوله, بيشوف الحكومه بيشكلها هو بمعرفته وبيبتدي لغايه ما يخلص الدوره الانتخابيه بتاعته بيجي الشعب كده يقول له والله احسنت جزاكم الله خير خليكم معانا لفتره قادمه, او يقول لك لا انتوا اساتهم مش عايزينكم فينحيهم جانبا ويجيب حزب اخر يزغللها برضه من جديد, واخد بالك, ويعين اتباعه وانصاره. هي
أمريكا.
دي السياسه, هي زي دي امريكا. ما حدش مثلا انت عمرك شفت اوباما بيدخل البيت الابيض يروح جايب مثلا الحكومه يشكلها من الحزب الجمهوري, او الحزب الجمهوري يدخل البيت الابيض يروح مشكلها من الحزب الديمقراطي؟ لا, الديمقراطي
ده بيجيب الديمقراطي. الهطل ده موجود عندنا احنا بس,
الهطل ده موجود عندنا اصلا. وللاسف اللي بيرددوا مين؟ بيرددوا مثلا واحد زي البرادعي والصباحي. البرادعي هو اصلا راجل يعني بتاع الليبراليه والديمقراطيه, انت جاي بتبيع لنا ايه؟ وبعدين تتهمنا بالفقر والجهل؟ لا احنا لسنا جهله.
تفتكر لو عرض على البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى بصراحه كده يقابلوا ثلاثه بينتموا, واحد تيار جماعه الاخوان, واحد مثلا جماعه السلفيه, واحد وطني من اللي شايفين استقرار الوطن في نعم, هل يقبلوا مناظره الناس دي على مرأى ومسمع من الناس مساله الدستور؟
اعتقد ده هيرفضوا, لان قبل كده كان عرض على حمدين صباحي ان هو يناظر الشيخ حازم ابو اسماعيل وبعدين في النهايه هو تهرب من المناظره. اعتقد الناس دي اصلا ليس لهم حجه, لان انت من السهل جدا ان انت تضربهم بمبادئهم وتضربهم باقوالهم. انت كل ما وسعت الاطار الزمني في التعامل مع الناس دول في خطابهم السياسي هتجد كثير من التناقضات. مش التناقضات, التناقضات دي كلمه بسيطه, الانقلابات. يعني يقول لك النهارده ده حرام بكره حلال, يقول لك مثلا يمين بكره يقول لك يسار. يعني هل ده ليبرالي البرادعي دلوقتي؟ البرادعي ليبرالي؟ هل حمادين صباحي ناصري؟
لا خالص, ناصري فين؟ ده حاطط ايده في ايد الراسماليين. طب هسأل حضرتك سؤال، لكن الخبر بتاع النائب العام خبر كاذب، انما هو قال انا ما عنديش مانع استقيل، لكن بعد الانتهاء من الاستفتاء تقديم الاستقالة اولا للرئيس مرسي بشرط يقبلها الرئيس مرسي، انما ما استقلش يا جماعة عشان بنصحح لكم الخبر. امريكا عايزة ايه وايه دورها في الازمة دي يا شيخ احمد؟ وخلينا اقول لك، هل في علاقة للاضطرابات الشديدة اللي حصلت في مصر بعد حرب غزة ودور آن باترسون السفير الأمريكية اللي جاي على خلفية وجودها في أفغانستان بهذا الزخم والمعرفة عن الملف، ملف الطرف الإسلامية، والنهاردة لما يطلع عماد جاري يعترف يقول إنها اجتمعت مع الناس وقالت لهم احشدوا في الشارع وتحركوا وإحنا ندعمكم، ونفس الكلام أكده محمد أبو حامد لما قال في حديث صحفي إنه مسؤول أمريكي قال نزلوا 100,000 وبالذات عند القصر الاتحادية وعضوا هناك 3-4 أيام نضمن لكم إن إحنا نعينكم أو نساعدكم.
نعم، هو السؤال ده مهم جدا في الفترة الحالية، لأن الكثير من الناس بيتوقع إيه، إن يقول لك إيه أمريكا تريد أن تدفع بالبراعي ليكون على رأس الدولة، أمريكا تريد أن تدفع بسين من الناس ليكون على رأس الدولة. أمريكا كقاعدة أساسية كده، أمريكا لا تبحث عن شخص وإنما تبحث عن نظام. أمريكا مش عايزة شخص معين يجي يتولى الحكم في مصر، إنما أمريكا بتبحث عن نخبة جديدة تتولى هي النظام في مصر لسنوات قادمة، عايزة تأمن الوضع في مصر، لأن الوضع في مصر لا يتحمل إن هي تخرج عن منظومة التبعية اللي واقع فيها يعني كل الدول العربية والإسلامية. فبالتالي أمريكا بتصيغ سياستها على هذا الأساس، هي لا تسعى لحل النزاع السياسي اللي موجود، لا تسعى لتغليب طرف على طرف، وإنما هي تسعى لتحفيز كل الأطراف لكي تصل الى حاله من الصراع الغير قابل للحل. ودي اصلا يعني لو تسمح لي يعني عايز اقول لك يعني قضيه هوت مهم جدا ان احنا نعرفها في قضيه النزاعات السياسيه. دايما النزاعات السياسيه بتمر بعده مراحل، بدءا من الخلافات العاديه الى انتهاء الايه الوصول الى الهويه. يعني انا اذكر لك بعض المراحل هوت. المرحله الاولانيه بيسموها مرحله التصلب في المواقف، بتلاقي كل واحد متمسك برايه، بيجلسوا على طاوله التفاوض بس في النهايه الاثنين مختلفين.
طيب.
المرحله اللي بعد كده بتلاقي مثلا ايه يعني قضيه النقاش والجدل العنيف، تلاقي بقى خلاص بيحصل فيه استقطاب وكل واحد بيصر، الدنيا بتتحول الى ابيض واسود، بعد كده بيخشوا في الافعال والكلمات، يبتدي بقى يحاولوا ان هم ينقلوا الخلاف على الارض، يبتدي ده مثلا يحشد حشود وده يبحث عن مؤيديه على الارض، بعد كده بيبتدي يخشوا في استراتيجيات التهديد، التهديد والتهديد المضاد، يبتدي بقى كل واحد يهدد الاخر بان انا هعمل كذا وانا هعمل كذا والحاجات دي كلها. اختصارا وصولا لايه خطوه بعد كده اللي هي بيسموها خطوه العنف، اللجوء الى العنف، وده احنا شفناها في قضيه حرق مقرات الاخوان وحصار مسجد القائد ابراهيم وغير ذلك. اللجوء للعنف ده بتبقى خطوه تصعيديه بيصل بيها النزاع السياسي الداخلي. الخطوه الاخيره وهي الخطوه اللي اعتقد ان امريكا بتسعى الى ايصال الصراع السياسي في مصر اليها، هي خطوه بتسمى في تحليل النزاع بخطوه السقوط او الوصول الى الهويه. الوصول الى الهويه بيصل فيها الصراع بين الاطراف الى نقطه اللا عوده، بحيث يصبح تدمير الذات مبرر ومسوغ ومقبول من اجل تدمير الخصم. يعني انا عندي استعداد ان ادمر خصمي حتى لو كنت انا سوف ادمر معه. امريكا بتهدف الى ان هي تخلي القوى السياسيه في مصر تصل الى هذا المستوى، ان هم يصلوا الى مرحله التدمير الذاتي، يدمروا بعض عشان خاطر يدمروا ايه، يدمروا خصومهم. المشكله في الوصول لهذه المرحله ايه، ان انت لما تصل الى مرحله اللا عوده بيبقى قضيه التفاوض، قضيه محاوله رأب الصدع، قضيه الحوارات، قضيه ان احنا التوافق كلها بتصبح بتذهب ادراج الرياح وبيصبح لا مكان لها، وبيصبح الخلاف واقع وراسخ، وبتبقى الدوله عاجزه عن ان هي تصيغ نظام سياسي يتفق عليه الجميع وياخد قرارات سياسيه واضحه. فبيبقى في النهايه انت مضطر ان انت تعمل انظمه سياسيه متتاليه، تبقى انظمه سريعه الانهيار تنهار بسرعه، حكومات تتفكك سريعا، تحالفات تسقط سريعا، مفيش قدره على ان انت تتخذ قرار جريء قرار واضح. هي دي الصيغه السياسيه اللي امريكا عايزه تعملها في مصر، نظام مفكك داخليا من كثره الصراعات والنزاعات الغير قابله للاصلاح تماما، نظام لا يستطيع ان هو ينقل البلد الى الامام ولا يمنعها من الرجوع الى الخلف. دي هو هدف امريكا ودي اللي هي عايزه توصل.
طيب انا معايا 3 دقائق، هاخد في دقيقه الاول فكره ترداد وتكرار كلمة الحرب الأهلية، الحرب الأهلية على لسان عادل حمودة، وإحنا عارفين عادل حمودة والتاريخ الأسود في الصحافة، على لسان عمرو أديب من كام يوم قال لهم أنت عارفين الحرب الأهلية بدأت إزاي، على لسان الدكتور البرادعي بدأ مجموعة من النخبة الكبيرة اللي بتتكلم في السياسة وتريد أن تنقلب على الشرعية بتصدير هذه الكلمة للشارع. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، دور الإمارات اللي أصبح الإمارات مش عارفة تنكره، مش قادرة تقول إنه ما حصلش، وتصاعد نجم الشرطي او الصول ضحي خرفان ده، انه قعد من اول ما رئيس مرسي وصل للحكم اول حاجه قال لك هيجينا يبوس ايد مش عارف الحاكم زي ما بس ايد الملك فيصل، وبدا على طول انطلق في حمله مسعوره لم نعرف لها مبررا.
هو بالنسبه للسؤال الاولاني اللي هي قضيه
لفظ الحرب الأهلية.
لفظ الحرب الأهلية هو طبعا يعني أعتقد أنه جبهة إنقاذ الحزب الوطني وصلت إلى مرحلة يعني زي ما يقولوا عندنا بالعامية جاب زيت, يعني هو في النهاية بدأ يعد المراحل. يعني هو
جاب زيت.
خلاص هو هو الأول مشى بالسياق اللي هي المعروف, قال لك إحنا هنعمل هننزل مظاهرات للشارع, هنبتدي نحشد, وبعدين هدد بالعصيان المدني, هدد بالحرب الأهلية, الحاجات دي كلها. فلما وصل لمرحلة العجز ولأن الاستفتاء أصلا جاي النتيجة بتاعت 56.5%, بدأ يعيد إنتاج المراحل والتهديدات السابقة. لما القوة السياسية بتصل لمرحلة إعادة التهديدات السابقة بيبقى دي كده أنت مؤشر على أنه فقد قدرته على التجديد والابتكار, ما هوش قادر يصطنع خطوات جديدة وينقلها إلى أتباعه ويدفعهم إليها. فبالتالي مفيش قدام منه حل غير أنه إيه, يقول لك مليونية يوم الثلاث تاني. طب يا سيدي أنت عملت مليونية, قلت إن هي بلغت نص مليون ولا مليون, طب عملت لك إيه المليونية؟ ما عملتش حاجة. المليونية لم تعمل شيء في الفترة الماضية, برضو مش هتعمل حاجة بكرة لو أنت حشدتها. يبقى أنت مفيش قدام منه غير أنت تصطنع خلافات, أنت بتصطنع خلافات وبتصطنع معارك وبتحرك البلطجية بتوك عشان خاطر يعملوا احتكاكات مع الناس. يا سيدي أنت بتواجه ربنا كريم كده القوى الإسلامية, يعني فعلا يعني أنا ليس لأنني إسلامي ولكن فعلا من باب الإنصاف القوى الإسلامية تصرفت في خلال الأسابيع الماضية كما ينبغي أن يتصرف قوة سياسية على مستوى الدولة, على مسؤولية الدولة فعلا. يعني رفض تماما لاستدراج العنف, الإخوان حرق لهم 28 مقر ورغم ذلك لم يردوا بالعنف,
إلا على مقر الشمروخ.
مسجد القائد إبراهيم في إسكندرية يستطيع الإخوان والسلفيين أن يحشدوا عشرات الآلاف أمام القائد إبراهيم في ساعة واحدة بس, ولم يحدث ذلك. وقعد المسجد متحاصر 12 ساعة إلى أن أتت مدرعة عسكرية وخرج فيها الشيخ. فده دليل على أن الإسلاميين مستوعبين كده. برضو القضية بتاعت قضية حزم أبو إسماعيل لما كان محاصر قاعدين الاعتصام عند مدينة التاج الإعلامي عشان خاطر يؤمن أجواء سلمية للاحتجاج, عمل إيه؟ خد الناس وأوقف الاعتصام مؤقتا علشان خاطر ما فيش حاجة تأثر على الاحتجاج. يعني الإسلاميين غير قابلين للاستدراج للعنف ولا الحرب الأهلية. عايز تعمل حرب أهلية مع نفسك أنت اعملها يا سيدي. أنت بتروح تحرق المقرات, عايز تحرق مقرات إضافية روح احرق مقرات إضافية. ما فيش حد هيرق, لا ما فيش حد هيرد عليك. لن نستدرج إلى حرب أهلية, لن نستدرج إلى العنف كما تريد أن تفعل معنا. قضية الإمارات يعني الإمارات تحديدا ودبي
سبب يعني السبب يعني أيه. يعني طول عمر مصر الامارات السعوديه الدول العربيه حتى لو في خلاف بين افراد حتى لو في خلاف بين سياسات
لا يصل,
بس ما لقيناش الامارات بهذا العنف معانا قوي وبشكل واضح, وما حدش عايز يطلع حاكم الامارات مثلا يرد على ضحي خلفان يقول له لا يصح هذا, ان هو مش هيتحرك الا باوامر. يعني متوقعش ان يعني صول في دبي ماسك الشرطه هيقدر يطلع يشتم رئيس جمهوريه مصر العربيه ويقعد يهين جماعه هم في الاخر مصريين اتفقنا واختلفنا مع سياساتهم الا اذا كان واخد امر بده. ودايما كنت بناشد المملكه العربيه السعوديه بقول يعني مثلا الملك عبد الله محتاج يتكلم معاهم بحكم مجلس التعاون الخليجي انه يبقى في شويه ضغط التزام نوع من انواع الهدوء في هذه المرحله, لانه سقوط مصر مش هيبقى سهل على الدول العربيه.
صحيح, هو اصلا هي المشكله في الامارات ودبي تحديدا ان هي عشان منطقه مفتوحه سياحيا مش سياسيا, فبلغة المخابرات بتعتبر منطقة رخوة. هي منطقة رخوة يعني ايه؟ منطقة قابلة ان هي تخترق مخابراتيا من كافة اجهزة المخابرات في العالم. المخابرات عادة بتبحث عن وجهات تعمل من خلالها. في الامارات في حرية في الاقامة, حرية في الاستثمار, حرية في الحركة, فالكلام ده بيوفر بيئة خصبة منطقة رخوة تستطيع ان هي اجهزة المخابرات تتغلغل اليها. بالاضافة لان دبي اصلا بتقع في منطقة محاطة بالازمات والصراعات من كل ناحية, بتلاقي مثلا في باكستان, في ايران, افغانستان مش بعيد عنها, العراق, سوريا, فلسطين, لبنان. فبالتالي ده بيخلي ايه المنطقة الرخوة دي اصلا بتبقى ايه يعني بتقدم ثلاث خدمات لاجهزة المخابرات, ان هي ممكن بتلعب دور قاعدة الانطلاق, بتبقى محطة دعم لوجستي, ممكن تقدم العمليات الاستخباراتية. الامر الثالث ان هي ممكن تبقى ساحل التنفيذ زي ما حصل مع محمود المكروح لما تم اغتياله. فدبي بالتالي يعني اصبحت بيئة مواتية لكي يتم التواصل فيها ما بين المنشقين على النظام المصري اللي بيمثله رموز النظام السابق زي احمد شفيق وخلافه, وما بين اجهزة المخابرات الاخرى. احنا عايزين مكان نلتقي فيه ونجتمع فيه ويتم التواصل بحرية. فبالتالي تحولت دبي الى ايه باعتبار اختراقها من عدد كبير من اجهزة المخابرات الى مكان مناسب ومكان ايجابي جدا وخاص بخالص عشان قادر يحصل فيه التقاء. كل اجهزة المخابرات موجودة هناك, كل اجهزة المخابرات تلتقي مع شفيق وغيره وبيتم التنسيق بسهولة. الامر اللي بعد كده ان هي قضية الخوف من قضية تصدير الثورة, بيقول لك لا ان مصر اصلا لو استقر فيها نظام وبيحكم الاسلاميين هيصدروا الثورة للدول العربية او دول الخليج. الكلام ده غير صحيح تماما, لان السياسة الخارجية المصرية من اول الرئيس مرسي ما تولى الحكم بتقوم حاليا على ثلاث ركائز. الركيزة الاولانية ان هو اقامة علاقات متوازنة مع كل الدول العربية. الامر الثاني ان هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية.
السعودية حرصا على
التوازن.
وصول الرسالة دي ان احنا والسعودية لن
ننفصل. في عندنا ثوابت اصلا.
نعم.
تاني حاجة الحرص على ايه؟ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عربية. الامر الثالث ودي نقطة مهمة جدا, ان الاستقرار الداخلي لأي دولة عربية على الأقل في المحيط العربي بتاعنا من صميم الأمن القومي المصري. يعني من مصلحة مصر إن الدول العربية المحيطة لنا تكون مستقرة، مش زي دول أخرى زي إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، من مصلحتهم إن تبقى الدول العربية غير مستقرة. فبالتالي لا يوجد أي خوف إطلاقا من قضية تصدير الثورة. فلذلك احنا يعني في علامات استفهام، يعني ايه الدور اللي بيكون بيضحي خلفان؟ يعني ضحي خلفان اصلا يعني شخصيه عجيبه جدا، يعني هو اولا ماسك مدير شرطه دبي بقاله بتاع 30 سنه تقريبا. طب يعني انت تخيل ان احنا لو عملناهم بالمثل، تخيل ان انت جبنا مدير امن القاهره وقلنا له اقعد اشتم في حكام الامارات وفي دوله الامارات، تخيل ان احنا شفنا اي معارض اماراتي وجبناه وعملنا له مصر منصه عشان خاطر يبتدي يهاجم منها الرئيس ويشتم فيها القوى السياسيه والحاجات دي كلها، هل له يقبل ان احنا نعمل حاجه زي كده؟ فلماذا تحولت الامارات الى منصه للهجوم على النظام المصري؟
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ احمد على هذا الحوار الماتع. طبعا في دقيقه هشام الجخي كاتب مقال ادبي شويه في روح في كلام، المهم في النهايه يعني كان بيتكلم انا ما نمتش ليله السبت عشان اروح للاستفتاء وحرصت على الذهاب مبكرا. بدايه المقال ردد عليه مستشار اسمه حاتم الصياد قال له انت كاذب يا استاذ هشام، انت ادليت بصوتك في الاستفتاء على مشروع الدستور قدامي في اللجنه التي توليت رئاستها رقم 73 بمدرسه مفيد عبد الرحمن الاعداديه بالمنطقه العاشره مدينه نصر، وذلك بعد ان تعطيتك ورقه الاقتراع بيدي امام جميع موظفي اللجنه بعد توقيعك في الكشوف ومراجعه رقم قومي، حيث حضرت الى اللجنه بعد التاسعه لما عرفت ان التصويت اتمد ساعتين. هشام الجخي كتب المقال كله بني على ايه؟ انه من صلاحيه ربنا لحبه لهذا المشهد العظيم والحرص كان الساعة 7 الصبح مع بنته. ده كلام هشام الجخ، وده رد مستشار اسمه حاتم الصياد. حق هشام الجخ يرد ويقول الكلام صح لا. اغرب تصريح السيناتور الامريكي كارل ليفي لمجلة الاسبوع الامريكية، قال ان الرئيس محمد مرسي اقوى رئيس في المنطقة العربية على الاطلاق، وهذا ما لم تكن تتوقعه الولايات المتحدة، وقد ظهرت قوة الرئيس في دعمه لقطاع غزة بكل السبل دون النظر للضغط الامريكي، مما جعل امريكا واسرائيل تتسول وساطة الرئيس في وقف اطلاق النار، وهذا يدل على دعم الادارة الامريكية للمعارضة المصرية في الاونة الاخيرة لاسقاط او اضعاف الرئيس. واكد ليفن ان الولايات المتحدة لا تريد زعيما عربيا قويا يقف ضد مصالحها، ولن تهدأ الادارة الامريكية حتى تسقط مرسي او تضعفه بايجاد معارضة تعمل لصالح الغرب. ده نقلا عن مجلة الاسبوع، ودي الرسالة اللي جات لي موجودة أخيرا. كيف ترى حكم المحكمة اليوم في قضية الشيخ عبدالله بدر، مسيس أو غير مسيس أو لا أدري؟ حوالي 1930 صوت دخلوا معنا، 97% قالوا مسيس، 1% قال غير مسيس، 2% قالوا لا أدري. أشوفكم بكرة في لقاء مهم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.
برنامج برعاية فور براذرز، اتصل الآن 19-824 حران حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، نعمل على أعلى مستوى من الدقة والتطور مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انت النقاشان. تتميز بقوة امتصاص تدوم 12 ساعة، أجنحة ريتش لسهولة الحركة. فايلو، عدوا جميع. راعي تقسيط السيارات في مصر. مهما كان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعرنا
يا عم. هو كلام ده فين؟
فور براذرز، اتصل الآن 19-824 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز، راعي تقسيط السيارات في مصر. حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انت النقاشون. البرنامج برعاية فور براذر. اتصل الآن 19 824.